وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبدأ كلامي معكم النهاردة بقصة رمزية. القصة وإن كانت بتروى في الأساطير إلا إن أنا أحب إن أنا أخذ منها المعنى والعظة والعبرة المرادة من وراء هذه القصة. بيروى إن كانت في جزيرة، هذه الجزيرة كانت عاملة لنفسها طقوس. الطقوس دي كان إن الملك اللي بيعين على هذه الجزيرة لا يحكم إلا لمدة سنة واحدة فقط، وبعد ذلك يؤخذ هذا الملك إلى جزيرة أخرى. هذه الجزيرة مليئة بالوحوش، ليس فيها أي شيء معد للحياة، لا طعام ولا شراب ولا مسكن مع وجود الوحوش طبعا. فكان الملك اللي بيروح لهذه الجزيرة بيموت فورا. ممكن يتمتع سنة، يأكل ما شاء سنة، يتزوج من النساء ما شاء لمدة سنة، يتمتع بحياته ما شاء لمدة سنة، ولكن دايما كان المصير بيبقى سيء جدا. كان في ملك من الملوك خلاص خدوه ودوه على الجزيرة، وحبوا ان هم ينصبوا ملك جديد على هذه الجزيرة، فجابوا واحد من ابناء هذه الجزيرة فقال لهم انا عايز قبل ما اتولى ان انا اكون ملك على هذه الجزيرة، خدوني وودوني على الجزيرة الاخرى، انا عايز اشوف الجزيرة دي ايه اللي جواها. فراح شاف هناك طبعا اول ما نزل على الجزيرة الاخرى اللي بيتنافى فيها الملك بعد سنة، فوجئ طبعا باجساد والعياذ بالله اكلها الوحوش، وجد هياكل عظمية، وجد حياة يعني سيئة جدا للغاية، الوحوش من كل مكان، لم يجد فيها مكان لطعام ولا الشراب ولا المسكن ولا أي شيء. فقالوا له ها ترضى تكون ملك لينا؟ قال لهم من الآن أنا ملك ليكم. فطبعا تعجبوا جدا إزاي إن هو يقول أنا خلاص أنا موافق إن أنا أكون ملك بعد ما شاف مصير كل الملوك اللي كانوا قبله. ولكن كان ملكنا ده كان ملك ذكي جدا وراجل بالفعل عاقل جدا، يا رب نكون زيه وما نكونش زي الملوك الأوائل. راح الملك ده تولى بالفعل مملكة الجزيرة دي، وقال لهم الشهر الأول أنا عايز مجموعة كبيرة جدا 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 من البنائين. فجابوا له مجموعة كبيرة جدا من ناس البنائين، قال لهم أنا عايزكم تروحوا الجزيرة التانية تبنوا لي بيوت كثيرة جدا جدا، في كل مكان تبنوا بيوت. بعد شهر رجع البنائين قالوا له احنا بنينا كم غير طبيعي من البيوت في هذه الأماكن. في بداية الشهر الثاني الملكه قال أنا عايز مجموعة كبيرة جدا 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 من المزارعين. بعت مجموعة من المزارعين قال لهم أنا عايزكم تروحوا الجزيرة التانية وتزرعوا كل الأراضي اللي فيها بثمار ممكن الإنسان ينتفع بيها. وبالفعل بعد الشهر الثاني وكان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأراضي كلها أصبحت مزروعة. قال أنا عايز مجموعة كبيرة جدا من الصيادين، وقال لهم أنا محتاج إن أنتوا كل الوحوش اللي موجودة في الجزيرة دي تجمعوها في مكان واحد بحيث إن هي تكون بعيدة تماما عن أي إنسان ممكن يحب إن هو يسكن هناك. بعد كده قال لهم أنا عايز مجموعة جدا كبيرة جدا من المهندسين علشان يحفروا لنا أنهار وآبار داخل هذه الجزيرة، وبالفعل عمل هذا الكلام. وكل شهر كان بيبعت مجموعة من الناس للجزيرة التانية لحد ما حول الجزيرة التانية دي إلى مملكة عظيمة جدا. ومع انتهاء ال 12 شهر خلاص جاء الامر والمرسوم اللي دايما بيعملوه في كل سنه، ان الملك ده يطلب بقى الطعام والشراب والحياه والملك، يطلب كل هذا ويتاخد علشان يروح للجزيره الثانيه. فطبعا لم يجدوا منه عناد ولم يجدوا منه اي مشكله انه يروح هناك، خلاص ما هو عمر هذا المكان، ما هو عمر هذا المكان. خدوه ودوه الجزيره وفوجئوا ان طبعا الجزيره اصبحت بعد ما كانت جزيره مهجوره اصبحت جزيره مؤهله ان هي تكون ما شاء الله لا قوه الا بالله صالحه ان الانسان يعيش فيها. القصة دي قصة إن كانت رمزية إلا إن هي بتمثل حقائق كبيرة جدا جدا في حياتنا. يمكن أنا دايما بضرب المثل بيها بإنسان عاش في الدنيا زي كتير جدا من شبابنا، يأكل ويشرب وينام، ولكن هي وقت بسيط جدا ويخرج هذا المكان ويروح لمكان آخر وحش، مكان مليء بالظلمة، مكان مليء والعياذ بالله بالحيات والعقارب والثعابين، مكان مليء والعياذ بالله يا إما بالعذاب يا إما بالنعيم، هيروح للقبر. ولكن انا هاخد القصة الرمزية دي النهاردة علشان احول بها مسار كتير جدا من شبابنا اللي غفلوا الفترة اللي فاتت دي كلها عن طاعة ربنا وعن العبادة عن الاستعداد لرمضان. احنا كان السنة اللي فاتت كنا بنستعد لرمضان قبلها بشهرين او شهر ونص، احنا النهاردة قبل رمضان ب 17 يوم او 16 يوم بدأنا نقول نستعد لرمضان. محدش يظن ابدا ان العين هتدمع في رمضان او القلب يخشع في رمضان واحنا لسه ما استعدناش لرمضان. محدش يظن ان هيفضل ملبوخ في السياسة واللي بيحصل في البلد والكلام ده ولسه الى الان ما استعدش في رمضان، وعايز ان شاء الله بعد كده يرفع ايديه يقول يا رب في رمضان ربنا يستجيب له. لا، المساله مش كده، المساله مساله كبيره جدا، محتاجين احنا نستعد لرمضان. مش عايزين نعمل زي مجموعه كبيره جدا من الملوك الاوائل في الجزيره دي اللي خلاص قضوها اكل وشرب وضحك ولعب ومتعه للدنيا متعه في الدنيا والكلام ده، وبعد كده راحوا الجزيره ماتوا هناك. لا، احنا عايزين نحسبها صح، عايزين نحسبها صح زي الملك الاخير ده اللي وهو في دنيته كان ما شاء الله بيعمر الجزيره الثانيه اللي هي الحياه دائمه، يعمر اخرته. احنا عايزين نعمر رمضان بالطاعه وبالعباده، عايزين نعمر بقى صحائف الاعمال اللي بترفع الان الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه. انا يمكن دي كانت مقدمه حبيت اخش من خلالها على صلب موضوعنا النهارده، واللي هيشرفني طبعا ان يكون انا ضيف عليه النهارده الشيخ عاطف صابر، اللي يشرفني ان هو يكون معايا النهارده ونتناقش مع بعض في اهم الامور المتعلقه بالاستعداد لرمضان، واهم الاعمال اللي ينبغي علينا احنا ناكد عليها في هذا الشهر الكريم وما تبقى في هذا الشهر الكريم من ايام حوالي 17 يوم او 16 يوم. في البدايه يعني ارحب بالشيخ عاطف. اهلا وسهلا بك يا شيخ عاطف.
اهلا بك فضلت الشيخ،
منورنا النهارده وسعداء والله بوجودك معانا النهارده.
احنا افاد يا شيخ،
ربنا يحفظك يا شيخ عاطف.
ربنا يحفظك يا
شيخ عاطف. احنا شفنا الان ان هذا الملك قعد سنه، السنه دي اكل وشرب ونوم، بعد فيها تماما عن ربنا يعني، وما كانش واخد باله ان هو رايح لمرحله ثانيه خالص. وده اللي دايما بناكد عليه، ان الناس ما عادش عندها النهارده تقدير لقيمه الوقت. النهارده ممكن يقعد على الصفحه بتاعته 12 ساعه. بعض الشباب بيقول لي انا بقعد على النت 20 ساعه. بعض الشباب النهارده ممكن يقول لي انا قعدت على الصفحه فوجئت ان الفجر والظهر والعصر والمغرب عدوا عليا وانا لسه قاعد على الصفحه. الشباب النهارده مقضيها لعب كوره، الشباب النهارده مقضيها سياسه، الشباب النهارده مقضيها في حاجات يعني لا قيمه لها، مع ان هم مش واخدين بالهم ان اوقاتهم دي بتجري وده ما ينفعش. والاوقات عندنا لها مكانه وشرف كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا في ديننا احنا عندنا اوقات حرجه جدا. شهر شعبان ده من الاشهر الحرجه جدا عندنا، والنهارده للاسف كتير جدا من الناس الى الان مش واخدين بالهم من اللي بيحصل، مش واخدين بالهم ان هم داخلين مش واخدين بالهم ان الان اعمالهم بترفع الى الله سبحانه وتعالى، وصحائف اعمالهم بترفع الى الله سبحانه وتعالى. فاحنا عايزين من البدايه ننبه الناس، يا جماعه خدوا بالكم من الوقت. يعني ما من يوم الا وينادي كما كان الحسن يقول: يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فانني لا اعود اليك ابدا. ده كان معنى في تقدير خدوا بالكم من اوقاتكم. وعندنا طبعا كما لا يخفى على حضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع سؤالين من الاربع: عن الوقت، عن العمر، وعن الشباب. فلو حضرتك توجه كلمه النهارده لشبابنا عن الوقت واهميه الوقت، وما ينفعش ان الوقت بتاعتنا تضيع بهذه الصوره، حضرتك ممكن تقول لهم ايه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد. وفي الحقيقه القصه اللي حضرتك ذكرتها ان كانت حقيقه في قديم الزمن يعني، او كانت قصه من نسج الخيال، فهي لها معنى ومدلول كبير جدا. ان الناس في هذه الدنيا على صنفين، في واحد من الناس كل همه ان ينظر تحت قدميه يعني، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ما الحياه الا ارحام تدفع وارض تبلع، هي دي ملخص الحياه عندهم. فانا جاي هنا اعيش 20 30 50 100 سنه اتمتع بالحياه بطولها وعرضها كيف ما شئت، وبعدين بقى في قيامه ما فيش في قيامه، يا ربنا هيحييني تاني مش هيحييني تاني، اما قبلي حلها ربنا. لسان حال كثير من الناس حاله او مقاله، يعني في ناس احيانا بتقولها كده فصيح لما قبله بإحلاها ربنا، انه بمنتهى الاستخفاف لا يعمل حسابا للقاء الله عز وجل والمثول بين يديه. مع ان الحياه هنا اولا يعني، لان ربما بعض الاخوه ما يفهمش مغزى الاسلام من الحياه، فكر ان الحياه بقى ايه؟ صلاه وصوم وزكاه وحج واعتكاف في المساجد وانعزال عن الحياه وما فيش متع ما فيش كلام، ده كل ده غير صحيح.
وده مش عارف اصلا طرف النقيض.
نعم بالظبط،
ده اللي واخد الحياه دنيا بس، وده اللي واخد الحياه والعز والاخره بس.
لا الحياه كده ولا الحياه كده بالظبط، انما الحياه كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. لو ربنا قال في فيما يتعلق بالاخره قال خالصه يوم القيامه، ان الكافر يشترك مع المؤمن في التمتع بملذات الحياه بوجه من الوجوه، بل في احايين كثيره يكون الكافر اكثر حظا ونصيبا ومتعه في الحياه من المؤمن. لأن المؤمن دايما لما بيتمتع بملذات الحياة بيضبطوا جانبي الشريعة، لأن الشريعة بالضبط كده زي نهر النيل لما جه من أعالي أفريقيا وهو ماشي في الصحراء بيشق نفسه على الجنبين الجسرين دول اللي بيحموا الماء. لو لم يكن للماء خاصية النحت ما كانش وصل نهر النيل النهاردة لمصر، ما كانش أصلا في حياة في مصر. مش بيقولوا ده شوراني الحياة في مصر
بالضبط.
أو كذلك الشريعة، الشريعة بتقول لك تمتع كيفما شئت وبما شئت، لكن بشرط امشي في الإطار اللي الشرع حطه لك، في حاجة اسمها حرام وحلال، امشي في الإطارين دول وتمتع كيفما شئت.
زي ما العلماء قالوا القرون،
نعم
أنا فيما أتاك الله
ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
يعني جمعوا له الآن بين الدنيا
والآخرة. نعم. فهو القصة اللي حتى ذكرتها إن يعني الملوك السابقين لهذا الملك الواعي اللي فاهم اللي لما راح وعرف هيعمل إيه، لأن أنا لازم أنا جاي النهاردة مثلا هنا 50 سنة خلاص، قد تراها طويلة لكن هي مش طويلة، الحياة طالت أم قصرت. أنت عارف وأنت خبير بحديث سيدنا موسى عليه السلام في الصحيح لما جاله ملك الموت وبعدين فقاه لطمه على خده، القصة العلماء قالوا إن لما جاله في المرة الأولى جاءه في صورة رجل،
بالضبط
في المرة الثانية بقى جاء في صورة الملكية
الحقيقية،
وبعدين قال له ما أمره الله عز وجل به، ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها لك سنة. يعني لو تخيلنا مثلا جبنا ظهر فرس أو بقرة أو جاموس أو بعير، يعني في حد في الدنيا يعرف يعد الشعر على ظهره؟
أبدا.
طيب أنا هسألك سؤال، تعرف تعد شعرك شعر راسك يعني؟
لا طبعا.
في حد في الدنيا يعرف يعد شعر راسه؟
لا لا
لا. في
لا أرى
لا أرى. أنت ذكي. خلاص. فتخيل مثلا وليكن مثلا افترضنا جدلا على ظهر البعير 1,000,000 شعرة، خلاص هتعيش 1,000,000 سنة، يا حياة طويلة جدا. لكن سيدنا موسى وهو نبي معلم من أولي العزم بفطنته وذكائه وإيمانه سأل جبريل عليهما الصلاة والسلام ثم ماذا بعد 1,000,000 سنة اللي عايشها بكل شعرة، ولا فطنة كان في 1,000,000 شعرة على ظهر البعير فيعيش 1,000,000 سنة، بعد 1,000,000 سنة ايه اللي يحصل؟
الموت.
قال الموت. قال فالآن الحياة ما دامت تختم بموت طالت أم قصرت فطويلها وقصيرها سواء. ولذلك قيل أن نوح عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا، أنت خبير أن سيدنا موسى نوح عليه السلام 940 سنة عمر الدعوة،
ونزل الوحي وعنده 40 سنة،
لا المفسرين قالوا 300 و250 و400 كما ذكر القرطبة في التفسير وغيره، وقول على بعضه كده 1250 سنة تقريبا، يعني العجز والزيادة يعني. فملك الموت هو جاي ياخد روحه قال له يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فمثلا لو عندك مثلا الشيخ أحمد ربنا يوسع عليه وعلى المسلمين عنده قصر مش فيلا، خلاص طوله وعرضه مثلا كم يستغرق الوقت من باب القصر إلى باب الخروج مثلا من باب الشغالين من وراه؟ ساعة مثلا عشان يمشي في قصره، هيجيب قصر ايه يعني مثلا طوله 10 متر، يعني 10 كيلو مثلا، كما يستغرق الوقت. فهو دي الدنيا، فاذا كان هذا جواب اطول الانبياء عمرا فما الظن بغيره؟ ونحن لسنا كالذين اخبر الله عز وجل عنهم في كتابه، نحن معاشر المسلمين لسنا كهؤلاء، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام ثم والنار مثوى لهم. اذا لابد على المسلم انه يضبط الحياة بالفهم ده، انا حياتي ستختم شئت ام ابيت بالموت، فلا بد ان اكون ذكيا كهذا الملك، ان انا اعمر البيت اللي هقعد فيه مش هنقول 50 ولا 100 ولا 1,000، انما حياة صرمدية. والقبر اول منازل الاخرة كما قال اصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي تفضلت بذكره حديث في غاية الخطورة، لن تزول قدم عبد، ما فيش مخلوق كبير صغير رئيس مرؤوس عبد سيد حر، ما فيش بني آدم خلقه الله عز وجل سيغادر من بين يدي الله حتى يجيب على هذه الأسئلة الأربعة. وكما تفضلت برضو العمر يخص من الأسئلة الأربعة بسؤالين، عن العمر جملة من يوم ما اتولدت لغاية ما تموت، وبعدين فترة الشباب بقى. ليه؟ هذا سن الحيوية الدافقة والعطاء المثمر، هو ده الوقت اللي بنشتغل فيه. إيه كنت صغير بحبي وبرضع وبعمل على نفسي وبغسلولي وبغيرولي ومش عارف ايه ومش عارف حاجة في الدنيا، وانا كبير نفس الوضع نفس النظام، لكن وقت العطاء وقت العمل والحاوية والنشاط هو وقت الشباب، فلازم يخص بسؤال الوقت ده على وجه التحديد له ميزة استغلتها ولا لا. فالجواب لابد من إعداد الجواب ولا أضيع الإنسان. النبي قال عليه الصلاة والسلام: ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله فيها إلا ندم عليه يوم القيامة. وما قالش عمل فيها معصية ولا ارتكب فيها كبائر ولا فواحش ولا موبقات، لا، لم تستغل. يعني لو افترضنا جدلا ساعة مرت عليه وعليك، أنا ما عملتش معصية بس ما عملتش طاعة. في ناس كده ايه عندها إيه شهوة قتل الوقت. هو لا بيعمل غلط ولا بيعمل صح، قاعد كده ايه اصلي بفكر سرحان مع نفسه. بفكر في ايه؟ انا احيانا امر على بعض الناس والله لكم تمنيت لو عندهم وقت بعهول. انا ماليش وقت، انا بستغرب الناس بتعمل ايه اللي قاعد اصلي ما عنديش مش لاقي حاجه اعملها. سبحان ربي، انت عندك وقت؟ انت تتمنى في حياتك ان الوقت يبقى اليوم 48 ساعه في حياتك ولا لا؟ 48 72 ساعه وصدق ده حقيقه. مفيش وقت، نحن لا نجد وقتا. انا بستغرب جدا من قتله الوقت، دول بيعملوا ايه؟ عندي اللحظه دي اللحظه مش الساعه، ربنا يحاسب عليهم الايام.
والله يا شيخ عاطف، الكلام اللي حضرتك بتقوله الان يعني فكرتني بموقف. حضرتك بتقول ان مفيش عبد هتعدى عليه ساعه لم يذكر فيها ربه عز وجل الا تحصل عليها يوم القيامه. انا والله شفت ناس تحصلت على اوقاتها عند موتها.
سبحان الله،
والله العظيم يا شيخ عاطف بكاء غير طبيعي وهو بيموت. بل والله يا شيخ عاطف اقسم بالله والله شاهد على ما اقول ان الروح فاضت ولا زال دمع العين ينزل.
سبحان الله،
والله العظيم بقول له نفسك في ايه دلوقتي؟ قال لي ساعه واحده بس. شاب يعني،
لكن هي
قال لي ساعه واحده بس ارجع احمد ربنا سبحانه وتعالى فيه. قلت سبحان الله، يعني ما هو ربنا قال لنا الكلام ده. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل.
نعم.
مشكلتهم إن هم مش حاسين بقيمة الوقت، ومش واخدين بالهم إن الوقت ده أغلى حاجة إحنا بنملكها، من أغلى الأشياء اللي بنملكها، ومش واخدين بالهم إن فعلا هنتحصل على الوقت ده. وأخطر حاجة حضرتك ذكرت الآن من خصائص الوقت إنه بسرعة بيعدي، بسرعة جدا.
سرعة انقضاء.
سرعة جدا. والله يا شيخ عاطف أنا وأنا داخل الاستوديو بيقولوا لي في الإيرديز دلوقتي بيقولوا لي عنوان الحلقة إيه، فبقول استعداد رمضان. والله العظيم تذكرت قعدتي هنا أهو هنا. قلت عدى سنة بيعدي بسرعة غير طبيعية. يعني سيدنا نوح اللي قعد ألف وكذا سنة الآن بيقول يعني أنا دخلت من باب وبخرج من باب. سبحانك يا رب. والأخطر من كده يا شيخ عاطف إن كل يوم هيشهد. يعني أنا هقول أنا عملت كذا وكذا وتيجي الأيام تشهد علي، ما من يوم إلا وسيشهد على هذا العبد يوم القيامة. أمر خطير جدا. والأعجب من كده يا شيخ عاطف إن اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. يعني دي
ما مضى منه لا يعود ولا يعوض. يعني مشكلة. ما تعرفش تشتريه، هو مش هيرجع. طب اعوضه بقى اشتري مثلا احنا مثلا ايه في ماتش الكوره مثلا ايه وقت بدل ضايع.
وقت بدل ضايع
لا ما فيش في عمر مئة ادم الكلام ده. مثلا اخد مثلا امتحان ثانويه مثلا مجموع بيسموه ايه للتحسين اللي هو مستوى رفيع مثلا عشان احسن مجموعي، ما فيش الكلام ده. هو ساعه عدت
خلص،
مساله خلص، يوم انتهى ختم عليه. النبي قال في عيسى عليه السلام: ليس من عمل يوم الا يختم عليه. كل يوم بيخلص. انت عارف ايه لما يجي الصراف مثلا في المصالح الحكوميه خارج من الخزنه بيعمل ايه؟ بيقفل بالشمع، بيشمع القفل عشان ما حدش يفتقد. عفوا. وكذلك الحال اليوم اللي بيخلص من ابن ادم بيقول لك 24 ساعه يقوم يخلصوا ويتقفلوا ويشمعوا وخلاص قابلهم يوم القيامه.
سبحان
الله. وكذلك فيا ترى كل يوم على ابن ادم. يعني انا الكلام ده يعني لنفسي ولك وللناس، يعني احنا مش مستثنين من جمله الناس يعني، ولسنا ورائنا من الخطا. المفروض كل واحد فينا يبقى عنده الحس الايماني العالي ده ان كل يوم بمر على ابن ادم لازم انا يا ترى النهارده هقفل الصفحه بتاعي النهارده ازاي؟ شكلها ايه؟ ما مش هنقول ما عندناش اخطاء، ده مستحيل في حياه الانسان يعني. لكن انتوا عارفين في انتخابات الرئاسه الدكتور مرسي ناجح ب 51 ونص او 51 52 اللي حاجه بسيطه يعني، 51 بتعدي بتنجح، 49 بتسقط. وكذلك الحال في ميزان يوم القيامه، حسنات وسيئات. حسنات واحد 50 ونص ربنا بيكرمك وبتنجو، 49 ونص والعياذ بالله متساوي بقى، يبقى يرجع حتى يقضي الله عز وجل بين عباده. فيا ترى الصفحه بتاعت بتاع اليوم يوم الثلاث الموافق يوم كذا كذا من كذا وكذا، يا ترى حسنات اكثر ولا سيئات اكثر، ولا متساويين زي بعض؟ الحسن البصري بيقول: من كان يومه كامسه فهو مغبون، ومن كان يومه أسوأ من امسه فهو خاسر. انك بس النهارده زي امبارح زي بعضه، يعني ده 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 مصيبه. المصيبه الاكبر بقى ان يبقى يومك أسوأ من امسك. المفروض كل بني ادم يرتقي يذهب الى الله عز وجل. يعني الجنه درجات والنار دركات، فالمفروض كل يوم، يعني انت عارف في دنيا الناس كل واحد حريص، مثلا لو عندك تجاره او عمل او مصنع اي حاجه، تبقى حريص جدا ان كل يوم احط نقطه جديده، نقطه ايجابيه في عملي في شركتي في مصنعي.
بالظبط.
طب امر الاخره وهو اشد، والخلق كلهم سائرون الى الله عز وجل. والنبي قال في الحديث كما في الصحيح: كل الناس يغدو. وكل دي في اللغه، وانت استاذ لغه بقى،
الله يبارك فيك.
عندنا المايه في حارتنا بقى. اقوى ادوات العموم والشمول، مفيش بني ادم مستثنى. حتى النبي عليه الصلاه والسلام، النبي قال: كل الناس يغدو، كل الخلق ماشيه، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. انا وانت هنبيع نفسنا. الذكي يبيع نفسه، بيع كسبانه، ما بيعهاش بثمن بخس. نفسي عليا اغلى من اي حد في الدنيا. كنت مره بتكلم مع احد اخواننا الاخيار الافاضل، فجبنا سيره يعني واحد من افاضلنا، فقلت له مع احترامنا وتقديرنا لكن انا في نفسي اعز من اي احد، وانت كذلك، وكل انسان كده، كبير صغير رفيع وضع، حتى الزبال نفسه عند نفسه اغلى من الدنيا وما فيها. مش كده؟ كلنا كده.
بالظبط.
يعني انا بحبك، الا شخص واحد بس هو عندي اغلى من نفسي، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حديث لما شفت سيدنا عمر: الا من نفسك يا عمر، قال: الان يا رسول الله. هو ده بس اللي يفدى بالاباء والامهات والارواح والمهج، صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام.
يعني فيك يا شاطر، سبحان الله، يعني المعاني ده هي اللي عاشها الصحابه، بس عاشوها بافعال. يعني كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول، كان في الاثر المعروف: يعني ما حزنت على شيء كحزني على يوم غابت فيه شمسه ولم يزدد فيه عمل.
نعم.
هو كان حريص جدا انه ما فيش يوم يعدي عليه غير لما يكون العمل بتاعه زاد. حتى هم بيسالوني الان: طب الشيخ عاطف بيقول دلوقتي ان اليوم بيتختم، طب بيتختم امتى؟ يعني سبحان الله، احنا عندنا يعني الشيخ عاطف الاوقات من شدتها علينا، ان احنا عندنا كل شويه اعمالنا بترفع في الاوقات دي. يعني انا عندي اليوم بيتقفل الفجر والعصر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار في صلاه الفجر وصلاه العصر. يبقى اذا انا اعمالي كل شويه بتترفع لربنا سبحانه وتعالى في صلاه فجر وصلاه عصر. يعني ده التوقيت اللي احنا بنسميه اليومي. في توقيت اسبوعي بترفع ايضا فيه الاعمال، اثنين وخميس. كان حضرتك تعلم النبي لما سئل عن صيام اثنين وخميس، انسان ليه النبي حريص على صيام الاثنين وخميس؟ فقال: ترفع فيه هذا يوم ترفع فيه اعمال العباد، واحب ان يرفع عمل الصائم. وخصوصا ان احنا في شعبان يا شاطف، انا صحيفتي الان بترفع باذن ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا صحيفتي الان وصحيفه عمل السنه كلها بترفع باذن ربنا سبحانه وتعالى. عارف يا شاطف، انا لو كنت عند راجل اعمال من قيمه كام يوم كده، وفي عنده في الشركه، فلقيته حاطط شاشه كبيره كده، الشاشه متقسمه حوالي 30 40 جزء لكل مكان في الشركه. فترى ده اللي صورته محطوطه الان وهو شغال وبيمسح عرق وتعبان وبيتحرك، يا ترى انا كصاحب شركه لما اشوف واحد زي ده هعمل معاه ايه؟ اظن الخيرات الحوافز بقى والفلوس واديله. طب والتاني اللي قاعد يلعب وقاعد مش عارف ايه، رغم ان هو شايفه، يعني هو مش عارف ان هو متشاف، وظهر فعلا انه قاعد في مكان شغله كده، قاعد يلعب، ينام شويه، فتح الجدران شويه، قاعد ياكل شويه، ساب مكان شغله شويه، قاعد يتكلم مع زميله شويه، استغل التليفون بتاع مش عارف ايه بتاع الشركه مثلا، ده يا ترى هيكون الوضع ايه؟ انا دايما الموقف ده هو بيأثر فيا جدا. طب انا دلوقتي يعني انا اتمنى ان انا ان شاء الله باذن الله اخرج من رمضان وربنا غفر لي، ولكن يا ترى ممكن ربنا يسددني في رمضان ويعيني ويرقق قلبي ويجعل عيني تدمع كده في رمضان مع الصلاه ومع الدعاء، وانا عملي الترفع لربنا سبحانه وتعالى وصحيفه الاعمال سيئه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليك يا شاطف انه ذكر لنا ان الاعمال بترفع في شعبان.
نعم.
واظن دي مرحله حرجه جدا بالنسبه لنا كلنا الان.
نعم.
وانا محتاج الان والصحيفه بترفع ان انا ابيض الصحيفه حتى قبل ما ترفع بسرعه يعني. فاظنش عاطف احنا محتاجين الان ان احنا ندي بقى الرسائل العمليه بعد مقدمه عن اهميه الوقت، لازم ندي الرسائل دلوقتي رسائل واضحه ومباشره، ان اظن ينبغي ان اول عمل لازم نبدا به من الان في هذه الايام الاكثار من الاستغفار. لاننا من يعني لا يخفى عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. شيخ عاطف، قيمة الاستغفار في الوقت ده بالذات، وقيمة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت بالذات، وبخاصة إحنا بقالنا سنة ونص الناس بتلعب، بقالنا سنة ونص الناس مشغولة عن ربنا، بقالنا سنة ونص الناس مش هنا، كثير من الناس مش هنا خالص، مش عايزين برضو نقول عموم لأن في ما شاء الله من الصالحين والربانيين بينا الكثير. ولكن شيخ عاطف أنا شايف إن بتهيألي والله أعلم إن أول عمل نبدأ نحول الناس عليه دلوقتي هو الاستغفار.
وطبعا قضية رفع العمل في شعبان، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في السنن وغيره أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم أرك تصوم في شهر ما تصوم من شعبان، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو ده بقى المحك، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وكما تفضلت أن العمل بيرفع في رفع يومي، في رفع أسبوعي، في رفع حولي سنة.
عارف هذا بس نضيف لها حديث أنا تذكرته الآن، حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الأورى أربع، فلما سئل فقال هذه ساعة ترفع فيها الأعمال وتفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع فيها لي عمل صالح.
انت عارف ما بيجي مثلا يقفلوا ميزانيه الدوله في
شهر 7 6
شهر 6 انت مش موظف حكومه ولا ايه؟ في شهر 6 ف لو مثلا عندهم عجز في ميزانيه مثلا في شهر 8 يعني في السنه الجديده مثلا عندهم 9 و10 لسه سنه طويله، طب في شهر 12 لسه 6 شهور على سنه تيجي، فنيجي في اخر مثلا شهر 5 و6 لازم تطلع الحسابات مظبوطه، انت عندك ميزانيه عامه وعندك مصروفات طول السنه فلازم تضبط ده اصلا ده. فبالظبط كده احنا عندنا 12 سنه 12 شهر عدوا علينا من رمضان لغايه شعبان اللي احنا فيه النهارده. إيه عدى على رمضان اللي فات كنت في الجمله كويس. جه إيه شوال الى حد ما بدات بقى الكيرف ينزل لتحت. خلاص؟ إيه طيب إيه هنختم السنه الماليه او السنه سنه العبد المرفوعه لله سبحانه وتعالى في الحساب الختامي في شهر شعبان. دورك ايه؟ زي ما انت قلت انا محتاج النهارده توبه عامه مش استغفار بقى لا يكفي لوحده، توبه على 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 ما علمت وما لم اعلم. انت عارف مشكلتنا مشكله الامه النهارده انها اتيت من حيث لا تدري، من كثره الذنوب تداخلت علينا الامور. لما سالوا اظن الاوزاعي او غيره رضوان الله على السلف فكان يعني ابتلي ببلاء شديد، فسالوه يعني فقال اني اعلم من اين هذا، ده جه منين؟ بذنب ارتكبته منذ 40 سنه. فالامام الذهبي انا مش فاكر الاوزاعي
غيره الحسن
بصري الامام الذهبي صاحب السير في السير بيقول خفت ذنوب القوم فعلموا من اين اوتوا. هو لو انت عارف ايه في المثل المشهور عد غنمك يا بوح، قال له واحده نايمه واحده قايمه، المساله بسيطه خمس ست غنمات ولا حاجه. لكن لو واحد مثلا انا بعمل في اليوم مثلا ربنا يسترنا جميعا في اليوم 20 30 100 الف ذنب مثلا يعني، فهفتكر ذنب النهارده ولا امبارح ولا الساعه دي ولا الساعه اللي قبل اللي قبلها داخله في بعضها المساء، يا ترى البلاء ده بذنب الساعه 1 ولا الساعه 2 ولا الساعه 3 ولا يوم السبت ولا الاحد ولا الجمعه، داخله في بعضها المساله. فانا محتاج النهارده توبه نصوح يا ايها ده امر مباشر. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. والنصح ده في التوبه انت عارف يقولوا نصح فلان الثوب يعني خاطه، ما تلاقي مثلا ثوب في مقطع تبدا تمسك ابره وفتله كده وتسدد خلل الثوب، فكذلك النصح في التوبه تسديد خللها، لان الذنب يخرق الدين. الدين ده بالظبط نعتبره زي القميص اللي انا لابسه ده، خلاص؟ فالذنب كل ما اذنب ذنب اتخرم خرم في الثوب اللي انا لابسه، يسقط فيه ثقبا، فكذلك الحال بالضبط. فكل ما توب كل ما سدد الخلل. فأنا محتاج أولا توبة عامة من كل الذنوب والمعاصي الكبير والصغير، ومحدش يقول لي أنا ما ارتكبش كبائر. مرة دخلت على رجل أحسبه من الصالحين رحمه الله، وكان في النزع الاخير يعني، فنبذ قوله بالتوبه وانه استغفر وتوب بتاع. فاخوه على جنب مني، الراجل ده كان احسبه صالح، اخوه ما كانش بيركع على ركعه حتى الان يعني ولا الجمعه، قال لي احنا يستغفر من احنا بنعمل ذنوب كبائر، احنا لا بنزني ولا بنقتل ولا بنشرب خمره.
سبحان الله.
هو في مخيلته ان دي الكبائر فقط، انه يقتل او يزني او يشرب خمره او هو دي بس الكبائر، مع ان الكبائر اكتر من كده بكتير جدا. وبعدين الاستخفاف بالذنب يجعله كبير، ان انا يعني ايه يعني انا عملت ايه يعني، ده حاجه بسيطه. الشعور بالاستخفاف ده دي مصيبه في حد ذاتها، قد يحول الصغيره الى كبيره. فانا محتاجين توبه عامه الى الله سبحانه وتعالى، واستغفار كثير. والحديث اللي تفضلت بذكره ان طوبى لمن وجد في صحته استغفارا كثيرا.
وكثيرا ديش خاطف يعني،
ما هو ده هي دي يعني اللي محتاجه خط احمر تحتها
يعني، اولها واخرها يعني. اول حديث طوبى، وفي الاخر كثيره يعني الاثنين، سعادتك في الاستغفار، مش الاستغفار بس، الاستغفار الكثير.
انت عارف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اولا هو المعصوم المورأ من الذنب عليه الصلاه والسلام، من الصغير والكبير. ومع ذلك الحديث المشهوره جدا في الباب ده انه كان يستغفر ربه في المجلس 71 مره، يتوب الى الله واستغفره فاني اتوب الى الله واستغفره في لما اكثر من 70 مره. وفي روايه كانوا يحصون له 100 مره في المجلس الواحد. ليه؟ هو ما له ذنب اصلا يعني، ليس في صحيفته ذنوب، وما كان بيستغفر ليه كل ده 70 و100 واستغفروا اكثر من 70 والى اخره عليه الصلاه والسلام. الاستغفار في حد ذاته عباده. يعني الاستغفار العاري عن الذنب عباده، فكيف اذا قورن بذنبك؟ اصلا كان في اصلا ذنب، فهو اشد تاكيدا ان يجب على العبد ان يلازم الاستغفار. فدي الامر في غايه الاهميه، ان انا احرص ان يختم على عملي عام سنه كامله. لان انا النهارده مثلا في يوم قصرت، طب بكره هيترفع عملي اليوم ان شاء الله، بكره هتداركه. طب الاسبوع ده عندي اثنين وخميس في كل اسبوع، والشهر في اربع اسابيع، ويعني هقدر في الاثنين ده، الاثنين اللي بعده، الاثنين ما كانش يبقى الخميس، وهكذا. لكن دي مره واحده، وانا مش صعب جدا ان ناتي علي عام قابل، ممكن عندي طول امل ان انا هعيش الاسبوع الجاي، لكن سنه دي صعبه. الامل بيتضاءل عند الناس، ده شيء طبيعي كلنا كده.
يعني مش عارف اوكي الان، عايزين نوجه بس الرساله الاولانيه كده، يعني يا ريت كل شبابنا يجتهد جدا في هذه الايام في التوبه العامه زي ما الشيخ خاطر ذكر، والاكثار من الاستغفار. حتى اخواننا اللي ما شاء الله لهم اعمال صالحه كتير جدا، كان فيك كان من هدي النبي انه برضه كان بيختم العمل بالاستغفار، العمل الصالح يعني.
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الصلاه قال استغفر الله استغفر الله، ده هو خارج من الصلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القران قال الله عز وجل ثم افيضوا من حيث افاض الناس، هو نزل على عرفه وخلاص المساله منتهيه يعني. ثم
وبعدين في يوم ولادته امه
واستغفر الله
وبرأ من الذنب في الحج.
سبحان الله. فاحنا محتاجين يعني زي ما النبي كان بيعلمنا دايما ان احنا نختم الاعمال بتاعتنا بالاستغفار، احنا محتاجين برضه نختم سنتنا بالاستغفار. دي الرساله الاولانيه، ان احنا محتاجين النهارده يعني ناكدها شويه. يا ريت بقى نطبق بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيطهر فيحسن الطهور ثم يتوضا فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله سبحانه وتعالى له. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الله عز وجل، اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم انه استغفر، وجنات جنات كثير مش جنه واحده. فده دي الرساله الاوليه اللي عايزين النهارده نوجهها لكل اخواننا وكل احبابنا. ربنا يا رب يحفظكم، يا ريت والله الايام ده اقتلوا نفسكم استغفار. دي الرساله الاوليه. الرساله الثانيه طبعا شيخ عاطف، الصيام. الصيام عمل من احب الاعمال الى الله. انا هذكر حدثين علشان اقول الصحابه كانوا بيتعاملوا كده، وحضرتك تكمل لنا. الحديث الاول عند ابن حبان والنسائي، حديث ابي امامه المعروف المشهور، انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث في سريه، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهاده، فرفع النبي يديه. انا طبعا يعني انا عايز اعيش الموقف ده، موقف عجيب جدا، انه بيقول له رسول الله سل الله لي الشهاده، اصل النبي لو قال اللهم ارزقه الشهاده خلاص
مش هيرجع،
خلصت. فاللهم يعني فيا رسول الله سل الله لي الشهاده، قال فرفع النبي يديه ساعتها، هي فرحه قلبه، فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم رجع فذهبت إليه فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، فرفع يدي خلاص، فقال اللهم سلمهم وغنهم، خلاص هرجع مش هموت. ففي المرة الثالثة خلاص أنا مش مقدر لي الشهادة، فهو كان بيرجو من ورشنا الجنة، فقال يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة وابتعد به عن النار.
خلاص ما نشوف
باب الشهادة باب تاني أخش به الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل لك لا مثل لك. رواية الشهادة بقى اللي عايز أقوله بقى لكل شبابنا، أنا عارف الأيام حر بس أصبروا شوية، عايز أقول كل شبابنا بقى إيه، فكان أبو أمامة لا يرى الدخان متصاعدا من بيته، وإذا رأيناه علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. يعني شفته يعني هو قال له الصيام ده أفضل الأعمال، كان أبو أمامة من بعدها ما يشوفوش الدخان طالع من بيته، ولو رأى الدخان طالع من بيته الفرن يعني اللي هيتعدي فيه الطعام، أول ما يرأى الدخان طالع كده يعرف على طول أنه إيه ده مش أكله، ده نزل عليه إيه ضيف. الحديث الثاني رواه البزار في مسنده بإسناد قال عنه المنذري جيد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانا عايز بس ايه هقول لكم القاسم المشترك بين الاثنين إيه؟ يقول ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا موسى في سريه في البحر، فبينما هم كذلك في ليله مظلمه قد انزلوا الشراع، اذا منادي ينادي عليهم يا اهل السفينه قفوا اخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال ابو موسى اخبرنا ان كنت مخبرا، فقال ان الله كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم شديد الحر، من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. برضو نفس الكلام الراوي بيقول إيه، فكان أبو موسى يتخير اليوم شديد الحر ليصومه، مش زينا النهاردة حر فمش يصوم، لا ده عكس. يا شيخ عاطف القاسم المشترك بين الاثنين إن الاثنين بمجرد ما سمعوا طبقوا، وأبو موسى زاد شوية يعني أبو أمامة كان الصيام دائم مستمر، أبو موسى كان بيدور على يوم شديد الحر يصومه.
بيتخير
إيه التحمل ده؟ يعني إيه التحمل ده؟ ده النهاردة إحنا عشان أصل الجو حر شوية فمش هصوم النهاردة أصل الجو حر، لا هو ما كانش كده، ده هو طب النهاردة حر يبقى النهاردة صيام. مش عاطف النبي كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين.
هو الملمح في الحديثين اللي ذكرتهم وغيرهم بقى، أولا الحريص عن الصحابة لا يمل، ودول الترجمة العملية للإسلام والدفع الأولى أو الجيل الأول الذي تخرج من جامعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ودول تربية النبي عليه الصلاة والسلام. لا عدل لهم في الدنيا صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة الكرام. إن الصحابة عايزين الجنة من أي باب كان، هيخش الجنة هيخش الجنة، باب الصيام باب الصلاة باب الجهاد باب الحج. المهم انا تعرف الصحابه دايما كانوا يكسروا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، اي العمل
احب الله
دلني على العمل، اذا عملت دخلت الجنه يقول له اعمل كذا، طب لو ما قدرتش كذا، يعني يعني مع النبي واحده واحده. المهم هو بيفترض ان مثلا ممكن امرض، ممكن يجرى لي حاجه، عايز اخش الجنه على اي وضع كنت، فقير غني صحتي حلوه مريض كبير صغير، اي المهم عايز اخش الجنه. فده كان حرص وكان هدف. وأنا لم أرى في حياتي، لم أرى في حياتي قط إنسان حط لنفسه هدف ما وصلوش أو ما اقتربش منه. أصحاب الأهداف مهما كانت كبيرة، ولا يعني لو سألت الأكبر مننا سنا وأكثر خبرة هيقول لك الكلام ده، لا سيما اللي ادعكوا في مدرسة الحياة. أي إنسان في الدنيا حدد هدف، حدد الهدف، وده مهم جدا. إن فكرة جدا الناس بيعيشوا في الحياة حياة هلامية. يا ابني انت عايز من الدنيا ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ هو مش عارف حاجه،
مش عارف،
هو عايش وخلاص. عايز ما اناش عايزه، ايه بيخش يصلي برضه بيصلي ليه؟ مش عارف، اصل ما احنا الناس برضه بتصلي. طب اتجوزت؟ اتجوزت ليه؟ ما انت تتجوز. طب زي الناس وخلاص، لكن انت عايز ايه من وراء صلاتك صيامك زكاتك من تجارتك من بيعك من شرائك من جوازك من خلفتك للعيال؟ هو مش عارف. فتحديد الهدف مهم جدا. فالصحابه كان عندهم تحديد هدف، هو عايز الجنه، والجنه ثمنها غالي جدا، مش مساله سهله، الا ان سلعه الله غاليه. فلكن حرص، فسألوا عن عظائم الأعمال، فوجدوا أن من 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 أقرب الطرق الصيام. الحديث النبي لا عدل له، وزي كما قال في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجه النار 70 خريفا، يوم واحد،
سبحان الله،
يوم واحد. وزي كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعاد
مريض
يمرض ويقعد في السرير من غير مش قادر من شدة الهزال والضعف. فقالوا له يوما: يا أبا موسى أريح نفسك، ريح نفسك شوية. فتبسم رضي الله عنه وقال: هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. وفي رواية قال: راحتها أريد. تعرف في الخيل اللي بيعدل السباق، الخيل العربي ده بتباع بمليون واثنين وعشرة وحانا بأكتر من كده، خلاص تلاقي الخيل ده مالوش كيرش. لان انت مثلا ايه، لو عملنا مسابقه جري النهارده مثلا الشعب المصري، احنا عندنا مشكله كبيره جدا، السمنه والكراش الكبيره اللي بتاخد لها 10 كيلو لحمه دي ومتر لتر ميه وبتاع، ما حدش عارف يجري. انت هتجري 10 متر وهتنهج ومش قادر تتحرك خلاص. لكن لو واحد ظهره بطنه في ظهره هيجري لك 10 كيلو، علبه لعبه الكوره والماراثون دي ممكن يجري 5 6 ساعات ما يهبطش. ليه؟ ما هو ما فيش حاجه معطلاه. فهو قال: انما يسبق من الخيل المضمره التي حميت عن الطعام حتى تستطيع أن تسبق وقت الحاجة إليها. هو ده المقصود يعني. وبعدين هم فيهم الدين صح. أحد العباد كان يسرد الصوم سردا، فقالت له أمه: يا بني لو أرحت نفسك. قال: يا أمه، إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أريد أن أغبن أيامي.
إن شاء الله.
أنا اتولدت والدنيا كانت قبل مني موجود، أنا ما كنتش موجود، يعني أنا وأنت جينا للدنيا وكان في دنيا قبل مننا، وأنا وأنت هنموت وهتمشي الدنيا. الدنيا أو قطار الحياة لا يتوقف لميلاد أحد ولا لموت أحد. ولو حق له أن يتوقف لميلاد أحد أو لموت أحد لتوقف لميلاد أو لموت خير البرية عليه الصلاة والسلام. ولكن الدنيا مشي خلاص. فالعاقل اللي يقدر يستغل فترة وجوده في الحياة. في كتير جدا من الناس من شدة الغفلة مفكرين ان الدنيا ما تعرفش تمشي من غيره، وده يعني سفه. الدنيا اوسع مني ومنك ومن حدود امكانياتك وامكانياتك، ولا انا لما اموت والدنيا وانت تموت والناس كلها تموت هتمشي الحياة ومش هينقص منها حاجة. فالعاقل انا جاي هنا 50 سنة لازم احط لي بصمه في الحياه واستفيد منها
ان شاء الله. جزاك
بالعمل الصالح.
زيك ما شاء الله. استاذنك بس اطلع بس حابب افكارك كده في اتصال بس من الجزائر، مش عايز اطول عليه. اخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
كيف الحمد لله والله في نعمه. كيف احوالك؟
الله يبارك فيك.
اخبار هنا في الجزائر ايه؟
نعم، من المغرب.
من المغرب ما شاء الله. طب انا عايز قبل ما تقول سؤالك، انا عايز اقول لك قول لنا رساله ذكرنا بربنا سبحانه وتعالى وعمل نجتهد يعني بهذا العمل في هذه الايام، تحب تقول لنا ايه؟
في الحقيقه انا من الذين تابوا في هذا العام.
ما شاء الله لك وتاب الله. ان شاء الله
الله سبحانه وتعالى توبه نصوحه، ووجدت في هذا في هذه التوبه سبحان الله يعني سكينه. في بعض الاحيان يعني اجلس في مكان يعني تاتيني سكينه سبحان الله من عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا انظر الى احد المشايخ سبحان الله دائما يزداد ايمان.
ان شاء الله قوات
الله. الحمد لله الحمد لله اسعى الى ان احفظ ولو قليل من القران ان شاء الله.
انا عندك كم سنه عبد الفتاح؟
انا عمري 25 سنه.
25 سنه ان شاء الله، ربنا يا رب يثبتك ويفتح من ايديك.
والله
كلامك والله حرك قلبي، ربنا يجزيك خير يا رب. ربنا يكرمك عبد الفتاح يا رب ويفتح من ايديك، وانا اوصيك بقى بالاكثار من الصيام في هذه الايام. ربنا يا رب يفتح من ايديك يا رب
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، شكرا لاتصالك عبد الفتاح، ربنا يكمل. مين معنا؟ حد اتصل تاني؟ طيب ام محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير بجد على المعلومات الطيبه اللي انا سمعتها في الحلقه دي.
ربنا يحفظك يا رب. جزاك الله خير.
الدل على الخير كفاعله. انا فعلا نويت باذن الله ونيه لله ان انا اصوم بقيت شهر شعبان علشان اعمالي ترفع، اختم السنه يعني باذن الله
ما شاء الله.
وحاجات كتير جدا قلتها في الحلقه دي، وحضرتك فضيله الشيخ عاطف بجد انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجه وعرفتها فعلا في الحلقه دي، وجزاكم الله كل خير بجد، وباذن الله لو يعمل فيها من دلوقتي باذن
الله. الحمد لله
باذن الله تعالى.
اهم حاجه بقى ربنا يحفظك زي ما انت قلت الان، الدل على الخير كفاعله. احنا قلنا فحضرتك عرفتي، فدورك بقى ان شاء الله انك تقومي مقامنا الان، ان انت ممكن توصلي للناس احنا ما بنوصل لهمش. فياريت بقى انت تنقلي اللي انت سمعتيه النهارده بقى للناس، بحيث ما شاء الله فعلا الدل على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا، شكرا شكرا. اخونا خالد من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله. ازيك خالد؟ كيف احوالك؟
انا بحيي الضيف اللي مع حضرتك.
ربنا يحفظك الشيخ عاطف، ربنا يبارك فيك يا رب.
الشيخ عاطف ربنا يحفظه يا رب.
الله يحفظك
يا والله يا شيخنا. بس انا عايز يعني اقول لحضرتك حاجه شخصيه بخصوص رمضان والاستعداد ليه.
اتفضل.
طبعا لا يخفى على حضرتك ان احنا كنا السنه ونص اللي فاتت دول يعني معصورين ويعني مليانين كده حاجات بعدتنا، خلت قلوبنا تقسى شويه، بعيد عن القران وبعيد عن الجو الايماني ده. فالواحد داخل على رمضان خلاص يعني يعتبر اسبوعين او يزيد او ينقص يعني قليلا، بس الواحد حاسس انه يعني عارف اللي داخل على حاجه كده لم يهيئ ليها يا شيخنا. فبجد الواحد حاسس انه ايه يعني مش متظبط، عايز يتظبط. قول لنا بالله عليك فعلا خطوات عمليه.
حاضر.
عمليه بمعنى الكلمه، ان احنا نستعد في وقت قصير زي ده.
حاضر ان شاء الله. شكرا يا خالد، جزاك الله خيرا. حد معنا كمان ولا خلاص نكمل؟ طيب شيخ عاطف، الناس دايما طبيعتها لما بتعرف فضائل العمل ما شاء الله بتتحرك عليه وبتتحرك عليه بصوره كبيره جدا. فاحنا محتاجين الان، انا يعني ايه، انا عمال انتشر كلام من حضرتك، فانا هبدا بحديثين ثلاثه كده وحضرتك بقى ايه تكمل لنا بقى في فضائل الصيام. يعني انا هبدا بالحديث اللي حضرتك ذكرته، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفة. في رواية صحيحة عند النسائي مسيرة 100 عام. في رواية ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما واحد، يوم واحد يعني بكرة، من صام يوما واحدا في سبيل الله.
بكرة
وعلى فكرة 13 14 15 يعني من صام يوما من صام يوما واحدا في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أنا دايما بقول لكم حبايبي في فارق بين معرفة الحديث وفهم الحديث. احنا ممكن نكون حافظين حديث بس مش فاهمين معناه. انا عايز نفهم، عايز اوصلك تقولي يعني ايه المشكله ان وجهي يبعد عن النار 70 خريف. انا عايز اقول لك بس من البدايه ان اخر واحد يخرج من الجنه من النار رايح الجنه اعظم امنيه، تخيل خلاص طلع من النار والنار في وشه، بس يعني هو شايف النار قدامه، بس اعظم امنيه بيتمناها ويطلبها من ربي تبارك وتعالى ان ربنا بس ما يخليش النار في وشه، يخلي النار في ظهره، مش عايز يشوفها، مش عايز يرى ما فيها من عذاب واهوال تحت. ده دي اعظم امنيه. تخيل واحد خارج من النار اعظم امنيه نسى الجنه، او يعني شايف النار فهو عشان بس ربنا يعني يبعده عن المنظر الصعب ده.
حلم الجعان عيش.
والله يعني سبحان الله. فسبحان الله، يعني اعظم امنيه الاخر من يخرج من النار رايح الجنه ان ربنا يصرف وجهه عن النار، بس ان وش النار تبقى في ظهره ما يشوفهاش. تخيل دلوقتي انت هتبعد عنها 70 خريف او بص انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق لما حفر الخندق عمقه كان كام متر؟ 7 متر 10 متر 15 متر
وعرضه كامل لمنع يعني منع الجيش العرب كلهم
وحال يعني المشركين خلاص يعني لما اتحط حفر الخندق ده كان حاجز بينه وبين دخول مدينه. فلما النبي يقول لنا كان الخندق اللي هيكون بينه وبين النار خندق كما بين السماء والارض، وكان بيقول خلاص المساله منتهيه يا شباب، المساله منتهيه يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اصوم جنه وحصن حصين من النار، النبي اللي بيقول مش هي مش حصنه بس، ده حصن حصين من النار. وفي روايه يقول اصوم جنه كجنه احدكم من القتال يستجن بها احدكم، كجنه احدكم التي يستجن بها القتال. احنا محتاجين ده، محتاجين فعلوا الصيام شويه الايام دي يا جماعه. انا شفت شاب صغير والله امبارح بايديه اذكركم بالصيام ثلاثه ايام من كل شهر يوم كذا ما شاء الله، وقام راح لاذاعه الجامع، قام راح لاذاعه الجامع. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا محتاجين يعني نزود شويه في ورق ما شاء الله جميله جدا، كان بعض الناس عملوها السنه اللي فاتت اسمها جدد صيامك. جدد صيامك دي كانت حاطط فيها حوالي 23 24 معنى او فضيله من فضائل الصيام. حدثنا يا شيخ عاطف، شغلنا شويه في الصيام.
تعرف اولا اخونا خالد اللي من خالد اللي جميل جدا، مساله تهيئه القلب دي في غايه الخطوره. لان انا لما بخش على يعني ايه على الطاعه مباشره لا يجد الإنسان لها لذة، أو قلما يجد لها لذة، لكن لازم يكون في استعداد داخلي قبل الطاعة. تعرف سيدنا موسى عليه السلام لما وعده ربه جبل الطور واختار من قومه 70 رجلا، وبعدين سيدنا موسى خدهم وماشي، شو بقى ما يكون في قلب محموم مهموم بلقاء الله ومحبة الله، وواحد المسألة مش فارقة عنده. السبعين ماشيين مع سيدنا موسى عادي جدا. وربما مثلا ايه زي ما بنمشي مثلا في جنازه فتلاقي عمال نتكلم في الاكل والشرب وهنتغدى ايه بعد الجنازه ومسألة عاديه وقدام منا واحد ميت وانا بكره ممكن مش بكره بعد لحظه انا شايف زيه بالظبط وده منظر رهيب. سيدنا موسى ما انشغلش بقومه وبعدين استبطأ خطوات قومه فسابق قومه الى الله عز وجل. ربنا سأل وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ شوف الجواب، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لي
ترضى.
هي دي شدة الشوق حادت بموسى عليه السلام أن يهيئ نفسه من الداخل، فاستبطأ القلب خطوات قدميه فدفعه إلى الله. وده اللي احنا محتاجينه النهاردة إن أنا أسابق. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة كما في الصحيح وغيرهم بتقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حتى انت عارف الحديث المشهور اذا انتصر شعبان فلا تصومه، الحديث اهل الحديث اختلفوا في صحته وضعفه، الراجح انه صحيح خلاص، لكن مش معناه ما تصومش، انما المعنى رحمه النبي بامته من كان يضعفه الصيام بعد النص ما تصومش.
العلماء حطوه في طائفه مخصوصه اللي هي هتضعف اللي ظن ولو صام كتير هيضعف مش هيقدر يصوم رمضان.
والا النبي حديث عائشه واضح كان يصوم شعبان الا يعني كل
يوم
معظم الشهر يعني. والصحابي اللي النبي الصحابه الصحابي كانت له عاده صيام يعني، فوافقت اخر شهر شعبان فما صامش، لان في حديث عن النبي قال لا تقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا رجل كان له صوم يصومه فلا صمه، له عادة يعني يصومها عادة. فالنبي سأله هل صمت من سرر أو من صرار هذا الشهر شيئا؟ فقال لا. فقال عليه الصلاة والسلام أو من صرار شعبان كما في الرواية الأخرى. قال لا. قال فإذا أفطرت رمضان لما تيجي عليك الفريضة وتخلص منها وربنا يكرمك وتتمها ويجي شوال فصم يومين مكان اليوم. الصرر ده اللي هو يوم 27 28 29 وسموه صرر ليه؟ لاستصرار ضوء القمر فيه، بيبقى ما فيش اصلا لا يكاد لا يرى. فالنبي قال له، حتى الامام القرطبي المحدث مش المفسر قال ان هذا الحديث يثبت فضيله الصيام في شعبان دون غيره من الشهور، ان الاجر اليوم فيه
بيومين
بيعد اليومين. النبي قال له لما تفطر رمضان، ما صوم رمضان وتخلص اقضي مكان العاده بتاعتك، اليوم مكان يومين. فده يفهم من ذلك ان الثواب فيه مضاعف
إن شاء الله.
وبعيد بقى عن فضل الصيام في شعبان وتضعيف الثواب فيه، ده تحمية القلب والبدن لرمضان لصيام الفريضة. وانت عارف في الفريضة النافلة قبل وبعد الفريضة زي ايه بالظبط؟ واحد عنده عبدين يعني، فعطى كل واحد مثلا 20 جنيه قال له روح اشتري لي كيلو تفاح. فواحد راح السوق نقى كيلو تفاح وقام حطه في حجره وجابه كده بعفره ممكن عليه ربما طين مش عارف ايه وبوسخه، وقام رايح رميه على لسيده على الارض قال له
قول
كيلو تفاح. والتاني راح جاب الكيلو التفاح وقام راح غسله وجاب طبق نظيف كده او مشان نخوص وحط عليها شويه خضره وحط التفاح ورصه رصه حلوه كده وتقدم الى سيده ثم قال له تفضل يا سيدي. ده نفذ الامر وده نفذ الامر مش كده؟ الاثنين جابوا اشتروا كيلو تفاح والاثنين قدموه للسيد، لكن بالله عليك ايهما احظى عند سيده؟ ما فيش مقارنه بالظبط. الثاني يعني وكذلك الحال في صيام شعبان تهيئه القلب للدخول على رمضان الذي هو الفريضه.
انا اقف مع التهنئه او التهيئه، نطلع بس العراق كده سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا بس اسال الشيخ سؤال. مثلا انا اصوم شوال او شعبان وباقي الايام. مثلا انا بهم وراق اصوم يعني، يعني هذا ما مقبول لان انا ما اصوم.
طب معلش معلش استاذن حضرتك بس واحده واحده.
الوجه الله الكريم. بتكون يعني و
بالضبط امر بها عن اطفالي.
هل هذا يعني ما
يقبل اسلامي؟ معلش ممكن حضرتك بس تطرحي السؤال تاني بس بالراحه. معلش.
نعم.
معلش حضرتك تطرحي السؤال تاني بس واحده واحده.
اعيد السؤال.
صايمه عندي اصوم وما عندي اصوم رمضان وباقي الايام كلها، بس صايمه هاي بتفكر من البيض وجاي اصوم خميس وسنين. بس أنا ما يعني لأن همومة ما تقوم بوجه الله يعني تفريج هم أو تفريج كرب أو هل هذا ما مقبول يعني مني؟
والله أنا طيب الله مستعين جزاكم الله خير. طيب أنا بس ما فهمتش السؤال فحضرتك سامحيني بس الله يحفظك أنا ما فهمتش والله السؤال ما سمعتش كويس. معنا أخونا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ أحمد اتفضل. اتفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه. جزاكم الله خير.
أحمد عبد الله وهب الوادي الجديد إن شاء الله.
يا أهلا وسهلا يا أحمد. أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك والله حديث طيب ومشيق وبشاير رمضان بسم الله ما شاء الله يعني الصيام جميل وحلو وبيبشر بالخيرات إن شاء الله وكفارات الذنوب والجنة أعدت للمتقين.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
للكافرين.
ربنا يكرمك. جزاكم الله خيرا. ربنا يجعلنا اياكم من الصائمين يا رب. ايوه مين معنا؟ اخونا منير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لك ولاخي الكريم
الشيخ عاصف. ربنا يحفظك يا رب.
خير على ما اعطيتمونا من امور فيها خير الدنيا الدين.
ربنا يبارك فيك يا رب.
تذكره بسيطه.
تفضل.
اذكر بها نفسي والمسلمين واهلي كما تهتمون بالصيام نهار رمضان اتقوا الله في ليلة رمضان. اتقوا الله في ليلة رمضان وكل وسائل الله بتتركز الآن من الآن من الآن في سوق مستعرة تحاول كل يوم أنها تحجز المشترك
إن شاء الله
الصائم
كي
يضيع وقت ذكر الله وقت القيام وقت القرآن في رؤية آخر ما أنتجه العقل البعيد عن الله في صرف المؤمن عن ذكر ربه.
ان شاء الله
جزاكم الله خير تنبهوا.
جزاكم الله خير ان شاء الله استاذ منير
ولكم نعم الاجر ونعم الثواب.
ربنا يحفظك. ابشرك ان شاء الله ان انا في الان باذن الله يعني واخدين عنصر كامل ان شاء الله نتكلم عليه الان باذن الله ولكن في النص الثاني ان شاء الله عن علمانه رمضان محاوله العلمانيين تفريغ رمضان من محتواه الاساسي ان شاء الله نتكلم عليها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وربنا يكرمك على الفهم الدقيق جدا لاعدائنا دلوقتي ماشيين ازاي. ربنا يكرمك يا رب. اخونا عادل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله ورزقك الكريم الشيخ عاصف.
ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يحفظك.
سؤال بس لو بسيط بس موجود انا عايز اعرف حاجه هو في العدل في عدل في مصر
في في ايه
في عدل في عدل في في عدل في مصر انا بالنسبه لي مفيش عدل خالص.
طيب حاضر.
اسالني يا استاذ يا شيخ احمد.
اتفضل.
انا اتظلمت يا شيخ احمد قبل الانتخابات باسبوعين. دخلت قسم شرطه حلقوا لي لحيتي وضربوني وعذبوني واتكلمت كذا في قنوات في كل القنوات ولا احد يهتم بهذا الموضوع.
طب انا هستاذنك يا عادل خد رقمي بس ان
كل مره يا شيخونا اي حد يقول لي خد رقمك ولا حد بيسال عني ولا حد بيعبرني.
طيب خد بس التليفون وان شاء الله اتواصل معك بعد الحلقه على طول ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله اللي في الخير ربنا يقدمه لنا ان شاء الله باذن الله. اخونا ابو زكريا من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الاحوال؟ اخباركم ايه؟
والله لا نعمه الحمد لله.
اللهم لك الحمد. اخبار اهلنا في الجزائر ايه؟
كيف حالكم؟
الحمد لله والله في نعمه الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
ولله الحمد. والله البرنامج هذا شاهدته من لحظات. الو
ايوه تفضل معاك سامعينك. تفضل. طيب اخونا رجب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ رجب.
حالك يا شيخ؟ كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. ازيك الشيخ رجب كيف الاحوال؟
الله يرفع قدرك يا سيدنا.
بشائر بشائر بشائركم ايه النهارده عندكم في ال
والله احنا يعني رساله من يعني من سماحه الاسلام بالغردقه
ما شاء الله.
احنا يعني بنقول ما شاء الله اليوم يعني كان بقناه الرحمه يعني دائما فيها اقمار ولكن اليوم طلع علينا قمر جديد اسمه الشيخ طارق. اسال الله ان يبارك فيه ويحل علينا في ارض الغردقه بوجوده الطيب الرائع. فالله إن الله يسعد بيه في كل مكان
ان شاء الله باذن الله. يجي قريب جدا معنا ان شاء الله باذن الله.
احنا نسعد بيك يا شيخنا ان شاء الله انت وجميع العلماء.
ويستر
يعني بصفه يعني الله يبارك فيه وينفع بيه.
ربنا يحفظك يا شيخ راجب. ها ما فيش حد اسلم عندكم في الغداء قريب؟
والله ان شاء الله يعني احنا ممكن نجهز لحضرتك ان شاء الله على ايدك ان شاء الله. رمضان دايما بيبقى فضله يعني علينا جميعا
بعد فضل ربنا.
اسال الله ان ينفع بينا جميعا ان شاء الله. يكون جهودنا ان شاء الله يعني نعمل مع بالنسبه للاجانب والسياح ان شاء الله يكون في دعوه خاصه بهم في شهر رمضان ان شاء الله يكون مطويات باللغات ان شاء الله لعل وعسى.
ربنا يفتح من ايديك يا شيخ رجب يا رب. ربنا يفتح من ايديك وسلامنا لكل اهل الغردقه. ربنا يحفظك.
رفع الله صدرك
شيخ رجب. سعيد والله بسمع صوتك. جزاك الله خير.
السلام
عليكم.
السلام
عليكم. طب اخونا معتز من الغربيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ احمد.
الله يحييك. ربنا يكرمك يا معتز.
بارك الله فيك. بحيي شيخنا الكريم من معك
الشيخ عاطف. ربنا يحفظك يا رب ويحفظه.
الشيخ عاطف.
الشيخ عاطف.
الشيخ عمرو.
عاطف عاطف.
مرحبا شيخ عاطف.
وانا اسمي تقيل ولا ايه؟ يا مرحبا اخي الكريم.
حياكم الله. يعني انا بس رساله شيخ احمد في هذه الايام الطيبه ورمضان على الابواب. اللهم بلغنا رمضان.
اللهم امين يا رب. امين يا رب.
يعني رساله الى شعبنا المصري العظيم باكمله. انا الان بيحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايت هوى مطاعا وشحا متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك او فعليك بخويصه نفسك ودع عنك امر العوام. ففعلا كل يقبل على شأنه في هذه الأيام وهذه أيام مباركة في زمان انشغل الناس فيه بالسياسة وبالاعتصامات وبالتحرير ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان الأحداث حدث ما حدث لكن الآن نقبل على يعني مرضاة ربنا تبارك وتعالى ورمضان على الأبواب. لو والله لو أصلحنا أنفسنا يعني لصلحت لنا الأرض.
حسنت.
يعني نصلح أنفسنا ابتداء. لا علينا بالرئاسة ولا من يأتي يحكم البلاد. فكل من يحكم نفسه.
والله أنا كنت
عايز يحكم من يحكم البلد.
يعني أخذ من كلامك جزئية
لن يكفي شيء إلا إذا تغيرنا نحن.
بالضبط. أنا أخذ من كلامك جزئية مهمة قوي. يعني على فرض ان احنا لو حبينا بقى ننزل السياسة بقى على واقعنا التعبدي. احنا الآن بفضل الله الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا من الخير وكتب لنا من الخير شيء كثير جدا. يعني بفضل الله يتولى مصر رئيس اسلامي. ويعني هذه نعمه وهذه نعمه تحتاج للشكر. شكر ربنا يكون بالعمل. يعني احنا محتاجين حتى لو خدنا واقع السياسه ونزلناه على الواقع بتاعنا احنا برضه محتاجين نجتهد جدا في طاعه الله. جزاك الله خيرا وربنا يا رب يفتح من ايديك. شيخ عاطف ارجع لحضرتك واقول ان علمائنا علمونا جزئيه ان شعبان تهيئه. يعني هم حتى كانوا بيهيئوا الناس لرمضان من رجب مش من شعبان كمان.
نعم.
يعني كانوا يقولون رجب شهر البذر ان هو كل واحد يرمي البذر وشعبان شهر السقية ورمضان شهر قطف الثمر. فاحنا محتاجين نهيئ الناس. احنا قلنا دلوقتي تساعد الناس بالتوبه العامه والاستغفار الدائم المستمر. الامر الثاني الاكثار من الصيام. الامر الثالث اللي احنا لاحظناه من علمائنا وسلفنا الصالح ان هم كانوا بيقفلوا بقى على نفسهم شويه وبيجتهدوا بقى في قراءه القران من دلوقتي. علشان شعبان كانوا دايما كما كان بيقول سنب بن كهيل رمضان شعبان هو شهر القراء. شعبان هو شهر القراء. وكان حبيبي ابن ابي ثابت كان يقول اذا دخل شعبان قيل هذا شهر اهل القران. وكان بعضهم يغلق الحانوت الدكان بتاعه ويتفرغ للقران. فاحنا محتاجين انا شيخ عاطف برضه نبدا نقول للناس يا ريت بقى يعني كانوا عاملوا ما شاء الله يعني رسمه بسيطه كده حاطين صفحه الفيسبوك كده وحاطين المصحف كده كاتبين تحت ايهما تفتحه اكثر.
للاسف
احنا محتاجين شبابنا يا شيخ عاطف. ولو نصيحه كده في الجزء الاخير من الجزء الاول الخاص بحلقه النهارده انك تذكر الناس باهميه العوده الى القران الان.
هو يا شيخ احمد الامر ده لو قلنا فقه الواقع والسياسه وما يتعلق بها هو ده ما تطلبه المرحله الحاليه. تعرف حديث النبي في ليله النص ليله النصف من شعبان اذا كانت ليله النصف من شعبان فان الله يطلع الى جميع خلقه فيغفر لكل احد الا لمشرك او مشاحن. لان الشرك ذنب لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به الايه الكريمه. المشاحن بقى دي مشكله. يعني المشركين ده خطاب لغير المسلمين لا يغفر لهم. المشرك ده خطاب للي في الدائره الاسلاميه للمسلمين.
المشاحن.
يعني اللي بينه وبين اخوه مشكله. ده محروم من مساله المغفره العامه. ربنا بيطلع الى جميع خلقه ينظر اليه نظره رحمه سبحانه وتعالى. هيغفر للكل. وبلا استثناء الا الاثنين دول. فاحنا اللي يخصنا احنا من عموم من الحديث يعني عموم المسلمين المشاحن اللي بينه وبين اخوه نزاع. النهارده الناس بتقطع في بعضها وبتاكل في بعض أسوأ مما يفعل وحوش الغابه او سمك الماء. احنا محتاجين النهارده اللي بنطالب به كلنا المصالحه العامه بين كل ابناء الشعب. المصالحه العامه دي مش هتيجي من فراغ، لازم يكون وراءها قلب كبير، وما فيش قلب اكبر من قلب عمره وملئ بالايمان. والايمان ده مش هينزل من السماء وجبريل يحط الايمان في قلب كل واحد، لازم كل واحد فينا يسعى الى اكتساب العمل الصالح. العمل الصالح راسه كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. عشان كده تعرف حديث النبي الشهير كان خلقه القران، لما الراوي سال عائشه الملحظ في الحديث ده ان هو ما سالهاش رضي الله عنها النبي كان بيعبد ربنا ازاي في لوحده في فيما لا يراه فيه عامة الناس، لكن سأل عن الخلق. والخلق كما يعرف علماء السلوك رد الفعل غير المعد تجاه الآخرين. يعني مثلا إيه، لما واحد مثلا يقابل الشيخ أحمد فيشتم ويقول له كلمة نابية، خلاص أنت عايز تعرف خلق الشيخ أحمد جلال اللي هو خلقه الأصيل، مش التخلق يعني الطبع مش التطبع، يعني رد الفعل الأول أول وهلة. ممكن يكون مثلا الشيخ أحمد جلال عصبي جدا فايه اللي عنده الفريق يجري وراه، وبعدين يفوق ده انا شيخ انا بعمل كده ازاي وبتاع مش عارف، فيبدا يرجع نفسه. إيه الاخلاق لديه تطبع وليس الطبع. او اقول له انا سامحتك عفيت عنك، يبدا يعامل الموقف بخلق الحسن، هو ده الخلق بقى. فالراوي سال عائشه كيف كان خلق رسول الله، كلمه واحده كان خلقه القران. القران دارسه وتدارسه عليه الصلاه والسلام، ووعاه بروحه وقلبه ووجدانه ونفسه وكيانه كله، فبدأ يتحرك بالقرآن ده. يبقى احنا لما بنتكلم على قراءة القرآن والإقبال عليه، ويا ترى بفتح الفيسبوك أكتر من القرآن ولا لأ، ولا ويبقى المصحف بين إيديا، مش إن أنا أنت عارف إيه ابن مسعود اللي قال لا يكن أهم أحدكم أحدكم آخر الصورة. ابن مسعود. كل همي أنا فتح سورة البقرة، إمتى أجيب آخر آية في الصورة، أنا عايز أخلص، أنا قرأت النهاردة يا شيخ أحمد سورة البقرة كلها. المسألة مش كده، المسألة أنا وعيت إيه؟ فهمت إيه؟ ويا ترى هعمل باللي أنا قريته ولا لأ؟ هي دي المشكلة. إحنا محتاجين النهاردة القرآن يبقى محور حياتنا قراءة وتدبرا وفهما وعملا بالقرآن. نحاول نشيح أخلاق القرآن فينا كلنا كمجتمع. ما تقوليش أنت إسلام وأنا مش إسلامي، هو أنا أنت يعني أنت عشان شيخ ومربي ده أنا، وأنت شيخ وأنا مش مسلم. كلنا مسلمين، وإذا ما أنت كشيخ مطالب إنك تنفذ الإسلام، أنا كواحد من عموم الناس مطالب إن أنا ملزم إن أطبق الإسلام، أنا وأنت مطالبين بالإسلام، كلانا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وربنا مش هيحاسب المشايخ لوحدهم في درجة، وما فيش فيه في أي بي عند السماء إلا بالعمل الصالح بس. في ناس مخصصين كده لأماكن معينة، يعني أرفع من الناس بس بأعمالهم وإيمانهم وتقواهم عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين النهاردة وبكرة ليلة النص من شعبان. كل واحد فينا يلحق النهارده. انا بيني وبين اخويا الشقيقي اللي كلت حقه في المراس اصلحه، بيني وبين جاري مشكله حاول اصلحها معاه، زوجتي ظلمتها وتعديت عليها وتجاوزت الحد في العشره، محتاجه صالح، محتاج يعني نعمل مصالحه بين الكل. يعني ليكن موقف النبي في مكه لما قالوا له ماذا لما قال لهم ما تظنوا اني فاعل بكم؟ قالوا انت اكرم الخلق، اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. احنا محتاجين ده، نتغافر نتصافح فيما بيننا، نحاول نزيل الشحناء. عشان انت عارف يا شيخ احمد، اذا كنا نتكلم عن مصر والامه العربيه والامه الاسلاميه، لان انا كمسلم امالي حدود خارج حدود وطني اللي انا عايش فيه، انا وطني امه الاسلام كما قال الشاعر قديما، ولست ارى سوى الاسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيان، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطان. الامه الاسلاميه دي كلها بلدي وامتي وارضي، فانا حدود امالي اوسع من حدود الوطن اللي عايش فيه. فضلا في ناس كتير جدا من الناس حدود امالهم بيته، بل حجرته، بل سريره اللي نايم عليه، وتتحرق الدنيا تولع البلد من ورايا. لا، المساله مش كده. انا انظر الى حتى مخالفي في العقيده اللي معايا، عايش معايا في وطن واحد، احنا الاثنين شركاء في هذا الوطن، فانا محتاج انا وهو يبقى مصلحتنا مشتركة، وننجو بأنفسنا وننهض بأمتنا وبلادنا. فده مسألة مهمة جدا، رسالة النبي لنا إلا لمشرك أو مشاحن إن نصف اللي بيننا، اللي زي ما أنت قلت له محتاجين سلامة الصدر، أنا قلبي سليم. فلما يكون قلبي سليم أولا هحاول أسعى لمصلحتي ومصلحتك، ده رقم واحد. رقم اثنين الإشاعات المغرضة اللي هتاكل الأخضر واليابس في مصر إن استمرت اللي بتحصل النهاردة دي. كل واحد سمع كلمة، أصلا سمعت في الجريدة الفلانية، أصلا فلان قال، أصلا فلان قال، ومفيش بينة ولا كلام، وبنرمي بعض بالتهم الباطلة والإشاعات اللي ملهاش سند من دليل ولا أي حاجة، هتحرق البلد. احنا محتاجين النهاردة كل واحد فينا يبقى عنده تريث وتعقل، ويا ترى الكلمة دي اللي بقولها دي مداها إيه وضررها إيه. ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لما تيجي النار، نار الفتن يعني، نسأل الله العافية والعافية وأن يعصم مصر وأمة الإسلام من الفتن. نار الفتنة ما بتفرقش بين بيت عطف وبيت أحمد جلال، ما بتفرقش، بتاكل، لأن أصلا ملهاش عينين، هي بتاكل وبس، ملهاش غير فم يلتهم كل ما حولها. فاحنا محتاجين النهاردة رسالة النبي في رمضان في شعبان وبكرة ليلة النص، إن احنا الأمة كلها تتصافى فيما بينها ونشوف مصلحتنا راح فين، ويا ترى اللي انا بعمله ده هيعود عليا وعلى من حولي وعلى بلدي بالنفع ام لا.
يعني شو عارف حضرتك النهارده بتقول للناس صفوا القلوب.
نعم.
خلونا كده افضل خلق من اذن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام بالذات،
عشان مصلحتنا الشخصيه انه يغفر لي، يعني احوز المغفره التامه عند رفع العمل بنظره الله، نظره رحمه ليا.
واظن شو عارف ان ده من اصعب الاعمال، ان الانسان ان واحد ظلمني واساء الي واكل حقي، بيبقى صعب عليا جدا ان انا اعفو عنه او ان انا انظف قلبي شويه. عشان كده سبحان الله ربنا جعل سلامه القلب عامه وفي هذه الايام خاصه من الاعمال اللي هي بتخلي صاحبها افضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى وعلى طول على الجنه. يعني لا يخفى علينا، اخد النقطه الثانيه دي، حديث ابن عمرو والرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وكان الرجل الذي كان لا يحمل في قلبه
ريش
لأحد. وعندنا حديث آخر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة برضو الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، يعني دي من اللطائف كده إن الحديثين اللي وردوا عندنا بالنص كده في سلامة القلب من طريق ابن عمرو، وكأنه لما خد الدرس من الرجل بدأ ياخد من النبي كل المعاني المتعلقة بهذه المسألة. يعني بيقول ابن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أفضل عند الله.
نعم.
هو هنا بقى مسألش عن أفضل الأعمال، ده بيسأل مين أفضل الناس عند ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال رسول الله صدوق اللسان، عارفين مين هو صدوق اللسان، بس مين بقى مخموم القلب؟ فقال اسلام هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.
وكلها متعلقة
النقي، وكلها متعلقة بالقلب،
متعلقة سلامة بالقلب ومتعلقة بالعباد. يعني مش أمر خاص بينه وبين ربه، بينه وبين بين خلق الله سبحانه وتعالى.
بالضبط. فياريت يعني وإحنا بنختم بقى الجزء الأول من حلقة النهاردة، ياريت رسالة النهاردة موجهة كده للكل، معلش كل واحد بينه وبين حد من إخوانه أي شحناء أي مشكلة، معلش طلع النهاردة وفي على فكرة عرض رسائل، طلع رسالة النهاردة وقول له سامحتك لوجه الله سبحانه وتعالى، قول له كل سنة وانت طيب، قول له أعمالها ترفع وأنا عارف إنك أفضل مني فأنا بقول لك اتصل علي. يعني حاول دايما، يعني عايز أذكر برضو قصة كده رمزية برضو نختم بها الجزء الأول من حلقة النهاردة. القصة دي بتوضح لنا قد إيه إن سلامة القلب ليك والغل والبغضاء والشحناء والمشاكل كلها برضو بتبقى عليك مش ليك. المدرسة في يوم من الأيام دخلت مدرسة وهي بتعلم الأطفال الصغيرين اللي مثلا أولى ابتدائي ثانية ابتدائي، حابت تعلمهم سلامة الصدر، إن لازم قلوبنا كده تكون صافية وسليمة من كل غل أو حسد أو غش أو بغضاء أو شحناء لأحد. فقالت لهم النهاردة احنا طالعين لرحلة والرحلة دي هتقعد لمدة أسبوع، وخدت الأولاد معاها لمدة أسبوع ودت لكل ولد من الأولاد كيس بساطة. فبعض الأولاد قاموا رموا الكيس، وكان في ولد دايما شايل في قلبه كده الغل والحسد لزمايله، فالمدرسة قالت له لازم تفضل شايل الكيس ده لفترات طويلة جدا، والكيس ده لو رحنا نلعب على المراجيح يكون الكيس معاك، لو رحنا نزهة في قلب النيل برضو الكيس معاك، لو رحنا ناكل الكيس معاك، لو نشرب الكيس معاك لمدة أسبوع ما تسيبوش أبدا. فضل ولد شايل الكيس لمدة أسبوع كامل. تعرف حضرتك بعد أول يوم البساطة يعني بدأت ريحتها بدأت تعفر، بدأت الريحة تظهر، والولد طول الأسبوع شايل الكيس. طب تخيل ولد هيلعب كورة وشايل معاه كيس بطاطا، يعني هيعيقه وثقله وهم ومشكلة معاه، والريحة ذات نفسها لما بدأت تزداد بدأ الولد يتأثر أكتر وأكتر وأكتر، والدنيا بقت بالنسبة له مشكلة جامدة جدا جدا جدا. بعد أسبوع طبعا الولد كان يعني كان خلاص بقى يعني هيعيط يعني من كتر ما شايل الكيس. فالمدرسة قالت له في النهاية ده كيس أنت شايله، والكيس ده هو عبارة عن كيس فيه أشياء منتنة عفنة، وهكذا القلب عمرك ابدا ما هتتمتع بالدنيا زي ما هو ما كانش بيتمتع باللعب لما كان شايل الكيس. عمره ما هتتمتع ابدا بالحياه طالما انت شايل ده. كذلك ايضا الانسان اللي في قلبه شحناء او بغضاء او حقد او حسد لاحد عمره ابدا ما هيتمتع ابدا ابدا بالحياه طالما هو شايل في قلبه مثل هذه الامور. انا عارف انك ممكن تكون زعلان او انت تكون زعلان ان هي اللي غلطانه او هو اللي غلطان، احنا ما عملناش حاجه، ولكن عايز اقول لك ونختم بقى الجزء ده بهذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او في حديث عقبه بن عامر اولا اخبركم بفواضل الاعمال، افضل الاعمال تمام بقى عند الله، احنا محتاجينها بقى النهارده. قلنا بلى يا رسول الله، قال صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. دي كانت الرساله الثالثه بعد الاستغفار وبعد الصيام وسلامه الصدر وسلامه القلب، وبخاصه ان الليله الجايه دي سيطلع الله سبحانه وتعالى فيها على كل الخلق، فيغفر لكل احد الا مشرك او مشاحن. الشرك الحمد لله ربنا عافانا ونجينا منه، هيتبقى معانا الشحناء. عايزين نصفي قلوبنا. يا ترى مين النهارده هيقول يا رب عفوت وصفحت وسامحت كل انسان وقع في عرضي؟ ان شاء الله بعد الفاصل باذن الله تبارك وتعالى هنكمل جزئيه بسيطه في هذه الجزئيه، ونخش بقى على بعض الاخطاء اللي ممكن تقع من الناس في ليله نصف من شعبان، بعض الاخطاء اللي بتحصل في شعبان، بعض الاخطاء اللي هتحصل في رمضان نبدا نحضر الناس منها ان شاء الله باذن الله. ناخد الان فاصل كده ونرجع لكم باذن الله تبارك وتعالى مع النص الثاني من حاله النهارده، حاله الاستعداد لرمضان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
رحله العمر الطويله منحه الله الجميله،
مش فاهمين نزولنا، للي ما دجوش مر جوعنا، اللي ما ناموش في الشوارع كالذبايح، كملوا في الليل عشاهم من الصفايح، للي مش فاهمين مهانة الرجال، جهر الرجال، اللي بيقولوا علينا اننا حبة عيال، احنا مش حبة. احنا شفنا النيل بينشف في البيوت واما يجري يتفرش حمام سباحة في قصر باشا، مستكترين فيا الغضب، ما انا كنت غرقان في البشاشة، كنت راضي ببق مية واقول دهانت، كنت ببكي في القصايد، كنت بشتم في القصايد، تتقطع ايدا ما قلت حبيبتي ماتت.
الدين والحياة، الدين والحياة، الدين بيني وبين زوجتي، بيني وبين أولادي، بين ولاة الأمور وبين الرعية، في السياسة الخارجية، في السياسة الداخلية، في الاقتصاد، في الأسواق. هل دين ربنا لا علاقة له بتغيير أوضاعنا إلى ما هو أنفع وإلى ما هو أصلح؟ نحن نريد بناء ولا نريد هدما. وقل اعملوا، إنما سبب التأخر الحقيقي هو تأخر الناس عن الدعاء،
في ظلمة
هو تأخر الناس عن
أضعت ذاتي.
فشريعة الإسلام شريعة ربانية مصدرها الرب. من عاب في أحكام الله فكأنما عاب على الله. القانون البشري يجعلني أراقب البشر. من خاف من الله لم يضر.
من خاف من الله لم يضر.
عندما يجلس لقمان مع ولده: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فرصة ذهبية أمامكم فلا تضيعوها. 16 حالة أقدمت على الامتحان. لا يكشفون عما في أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم. الأسرة مسؤولة عن ذلك. ننصح لهم بنفس طويل: ولا تنسوا أن أبناءكم وبناتكم يراقبونكم ويقلدونكم. والله هذه نصائح غالية يترتب عليها خير كثير في الدنيا وفي الآخرة.
سلمت لك أمري ولك الرحمة الغرمون على نور. الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول. والسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بإذن الله.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة. بعضهم قد أفسدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وكنا بنتكلم في آخر جزئية في الجزء الأول من الحلقة، وكنا بنتكلم يا جماعة اعفوا صفوا. والله صدقوني، والله يعني أنا هسألكم سؤال، تعالوا نعيش مع بعض في الموقف ده اللي كنت أنا والشيخ عطف عاملين نتكلم فيه وإحنا جايين، موقف حادثة الإفك. ولو كنت مكان أبي بكر كنت هتعملوا إيه؟ يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عانى شهرا، يعني مش أقول يعني أنا في ظن، لا ده يقيني، ده عقدتي، إن كان حزن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حزنه على بناته. يعني هو دلوقتي بنته طعن في عرضها، وعنده النبي شايل الهم ومهموم. أنا في عقدتي إن الصديق رضي الله عنه لما يشوف النبي بهذه الحالة ده يشيله الهم أكتر بكتير جدا من حزنه على بنته. ده يقيني في أبي بكر الصديق رضي الله عنه اللي ما كانش بيقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. لما يشوف واحد هو بينفق عليه، يعني تخيلوا الظلم لما أنا أظلم من واحد بعيد عني مش مشكلة، ولكن الظلم لما يكون من واحد قريب مني قوي هي دي الأزمة. يعني وظلم ذوي القرابة أشد على الإنسان من ضرب
من سيف
المهندي. فمشكلة كبيرة جدا. فإن واحد أنا قريب مني ومشكلة، بس ده أنا اللي بصرف عليه وأنفق عليه، وأنا اللي يعني هو عايش بعد فضل الله عز وجل بما أعطيه أنا من مال. شوف سبحان الله، نفاجأ أن بعد ده كله هو اللي يقع في عرض عائشة رضي الله عنها. الصديق توقف على النفقة لأنه أذاه وقع فيه. الصديق مظلوم، وهذا رجل ظلمه في هذه الحالة، ومع ذلك ربنا يقول لأبي بكر إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل. أنت عارفين لما أقول أنا، نحن عملنا كذا، أنا يعني لما أنا كمفرد لما بتكلم عن نفسي بصيغة الجمع ده للتعظيم. طب تخيلوا ربنا لما هو بيتكلم على أبي بكر لا بيتكلم بصيغة الإفراد ولكن بيتكلم بصيغة الجمع، يعني أي تعظيم هذا إذا كان اللي
ربنا
هو اللي بيعظمه. ربنا هو اللي بيعظمه،
أعطاله مكانه
سبحان الله. فربنا يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وليعفوا وليصفحوا. ربنا قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أنت زميلتك اللي ظلمتك ولفت على زوجك وعملت وسوت، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأنت اللي ظلمك وراح للمدير عمل كذا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وانت فلانة اللي اتكلمت عليك وقالت عليك كذا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وانت أخوك اللي أخذ حقك ومالك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ياريت نعمل كده، ياريت ياريت. الموقف ده حط جنبي موقف تاني، موقف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، أخواته اللي أذوه وعملوه وسووا بعد كل ده، يعني اترمى في الجب وكان هيقتل وترمى في السجن، كل ده كان بسببهم، كل ده كان بسببهم. أعجب حاجة بتأخذ بقلبي وعقلي ووجداني، لما أخوة يوسف دخلوا عليه حتى ما أذهمش ولو بكلمة،
لا تثريب عليكم،
قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وبيقول إيه؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
طلع لهم مسوغ،
سبحان الله، يعني
إن اللي عملوه ده بتزيين الشيطان لهم، وإلا في إخواني لو بعر الشيطان عنهم لصفت ما بيني وبينهم حقوق الأخوة.
عارفش غطف، أنا حاسس كده إن هو خد الفعل نسبه الشيطان وبعده عنهم. من بعد أن نزغ الشيطان، يعني الفعل فعل الشيطان مش أخواته، يعني حتى سبحان الله. وبعدك شوف الأدب، شوف العفو، احنا محتاجين والله محتاجين العفو كده والصفح،
التغافر والتراحم بين المسلمين من ألزم ما يكون اليوم. نحن في مسيس الحاجة إليه في هذه اللحظة، ان كل واحد فينا بداية من ان احجب أذايا عنك وتحجب أذاك عني، ان يتسامى الامر ان انا اعفو وتعفو
ان شاء الله.
تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله احد الصحابة، قال أي العمل أفضل؟ فالنبي قال له الصلاة، بعدين قال له الصيام، بعدين قال له تصنع لآخرك أو تعين ضائعا. وفي كل يقول الرجل في أبزره في غيره، حرصت روايات يعني أكثر، ففي كل يقول الرجل فإن لم أستطع، فإن عجزت عن بعض العمل. آخر حاجة بعد تقريبا 6 أو 7 حاجات النبي ذكرها له، فقال الرجل فإن عجزت عن هذا كله، نبي قال له إيه؟ تكف عليه الصلاة والسلام، تكف شرك عن الناس
شرق.
فتلك صدقة منك على نفسك،
على نفسك،
لا على نفسك. أنا المستفيد الأول. تعرف في واحد كده يقول لك إيه؟ أعوذ بالله، ده أنا عشر إبليس وما عشروش. من سوء عشرته كل الخلق لا عايزين يكلموه ولا يجوروه ولا حتى حد يكلم معاه، وفي واحد طوب الأرض يتهافت عليه من حسن عشرته مع الخلق. هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة، ان ياريت لو كل واحد فينا ما قدرش يقدم نقطة حسنة للناس، امنع شرك عن الناس فقط، يعني ما فيش مخلوق على وجه الأرض يعجز عن هذا. لان انت عارف ممكن واحد ايه مشلول بإيديه ورجليه ولسانه طوله 100 متر من سوء، يعني جاي بالخلق كله من عند الأرض من أقصاها لأقصاها مشرقها لمغربها، بيتكلم في عرض الخلق كله وفي سيرة الناس كلها، وهو مشلول ما بيتحركش، بشلوه حطوه زي الكبة كده، سبحان الله. ف يعني نرحم بعض، كل واحد فينا يحجب أذاه عن الناس. ده لو يعني مسألة بسيطة جدا، إن أحط لساني في فمي، كلامي بحساب، إن استطعت أن أزدي خير الناس فبها ونعمة، وإلا فالزم نفسك، احفظ الناس بس من أذى.
بس شعاطف، الرسالة الرابعة، ربنا سبحانه وتعالى لو في أيام دهره نفحات، وإحنا محتاجين نحن نعرض نفسنا لهذه النفحات. شعاطف، كل ما كان الوقت الناس غفلة فيه، الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى بيتضاعف. في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، منها حديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، في أواخر السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان الصبر، يأتي على الناس زمان الصبر. ممكن بحط تحت زمان الصبر دي بقى الصبر على الفتن، الصبر على الذنوب والمعاصي وبعيد عنها، الصبر على الطاعة لأن هي شديدة جدا. يأتي على الناس زمان الصبر للمتمسك فيه بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجل 50 شهيد. قال عمر يا رسول الله منهم؟ قال لا بل منكم. الحديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث النبي يقول لنا أنه هيجي على الناس زمن الفتن من كثرتها، اللي هيتمسك بدينه في الوقت ده له أجر 50 شهيد. يعني النبي بيضرب في 50 ضعف، يعني العمل في 50، و50 ده مش مننا، ده من الصحابة رضوان الله عليهم. اضرب العمل في 50، ده أجر العمل في هذه الأيام، وبخاصة في الزمن ده، وبخاصة في الزمن ده، الزمن اللي كله فتن بقى والكله الناس ملبوخة وغفلانة، هنا تلاقي العمل سبحان الله أجره بيتضاعف جدا عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا عندنا حديث
العبادة في الهرج،
العبادة في الهرج، وعندنا احاديث كثيره جدا في هذه المساله. انا عايز اقول لكل شبابنا الان, انا عارف ان مفيش دلوقتي اعوان على الطاعه, الدروس ممكن تكون قليله شويه, كل الناس مشغوله بالسياسه, كل الناس مشغوله مش عارف ايه, مشغوله بايه. انت بقى الرساله اللي عايزين نسمعها الان مش عاطف, يا ريت يا ريت اذا كانت الناس اصلا بعيد انت حط نفسك في طاعه. انا هدي للشيخ عاطف حديث وهو بقى يدور في فلك هذه الجزئيه, حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. واحنا عندنا حديث اخر النبي يقول من ضحك, قال صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له فلا حساب عليه في الاخره, حديث صحيح الشيخ الالباني رحمه الله عليه. ثلاثه يحبهم الله ويضحك لهم ويستبشر بهم. نشوف الثلاثه ونشوف ايه القوس المشترك. رجل قوم كانوا في سريه فهزموا, فتخلف في إثرهم رجل فأقبل على عدو إما أن يقتل وإما أن يفتح له. وقوم كانوا في سفر فنزلوا في منزل, ناس مسافرين تعبوا فقالوا نقعد شوية نرتاح, فناموا جميعا, فتخلف في إثرهم رجل فقام يصلي. والثالث رجل سأل قوما بالله, واحد شاف مجموعة من الناس واقفين فراح سألهم بالله فمنعوه, فتخلف على إثرهم رجل فأعطى. لو جينا نظرنا للثلاثة شيخ عاطف هنجد ان الثلاثة
في قسم مشترك,
في قسم مشترك. ايه القسم المشترك؟ ان الكل تخلى هنا على الطاعة والعبادة وواحد تخلف للطاعة والعبادة. كانت النتيجة يحبهم الله يضحك لهم يستبشر بهم. ليه؟ أصل الناس كلها الآن في غفلة. احنا محتاجين نأكد على المعنى ده النهاردة. معنى خلي الكل مشغول, الكل مش هنا خالص. انت بقى انت بقى انت بقى النهاردة فتخلف رجل في إثرهم فأطاع الله عز وجل.
هو الملحظ ده او القسم المشترك بين الثلاثه هو الوارد في حديث ابي ثعلبه الخشني الذي تفضلت بذكره الان, لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساله عن قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم الآية الكريمة, فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا ابا ثعلبه مر بالمعروف وانهى عن المنكر, فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ولا عنك العوام. الشاهد هو بقى إن من وراءكم فتنا للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه خمسين أجر منكم. قيل بل منهم يا رسول الله, قال بل منكم أنتم. بعدين النبي علل, تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. هو تعجب أبو
سعيد والله وقعنا
بالضبط. هو ده والقسم المشترك في الحديث اللي تفضلت بذكره. هو ليه أبو ثعلبة عارض النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي خمسين أجرا منكم. الصحابة يا أخي الكريم, فضائل الصحابة وانت أستاذ وخبير في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول الله في كتابه الكريم الله الله في أصحاب لا تتخذوهم غرضا فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ولا نصف المد عليه الصلاة والسلام. خلاص, والكلام فيها طول ولا يعني لا نهاية له. فإزاي والصحابة دول عملوا اللي محدش عمله, سبقوا وحاربوا وضحوا بما يملكون وبحياتهم بكل شيء من أجل نصرة الإسلام ولم يأخذوا من الدنيا شيء, إنما كان لوجه الله فقط سبحانه وتعالى. فاستغرب, لكن النبي حط قيد مهم جدا. أولا محدش يظن أنه النهاردة مثلا, لأن ابن العرب المالكي رحمه الله حصل مساجلة علمية بينه وبين شيخه في المسجد الأقصى صلى الله أن يطهرهم من دنس اليهود بسبب الحديث ده. قال له إزاي يعني الصحابة لهم ولهم ولهم, وإزاي واحد يجي من 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 خوالف الأمة فيفوق واحد من الصحابة بل يتعداه إلى أجر خمسين. فقال له إن القيد إيه, إنه يصنع ما صنع الصحابة. وده وده قلما مش قلما غير موجود أصلا, إن واحد من الناس يأتي في أبواب الخير التي أتى عليها أصغر الصحابة مكانة. هذا لم يقل. لكن الشاهد اللي هنا يمثل وقعنا زي ما تفضلت الآن, النبي قال تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. والكلام ده كان بعد عز الإسلام, يعني بعد الهجرة والنصرة وانتشار أرض انتشار الإسلام في أرض الجزيرة. وإلا فالإسلام في زمانه الأول كان الحال قائم. بدأ الإسلام غريبا, إن كان فيه غربة وعزلة وكان الواحد ينكل به ويفعل به ما لا يفعل يعني. فده اللي احنا محتاجينه النهارده. وعشان الحديث النبي اللي ذكرته انت برضه, العباده في الهرج كهجره الي. تخيل ان العباده في ازمنه الغفله, لان ما حدش بيدفعك للطاعه. تخيل مثلا احنا 10 ماشيين في طريق, وسبع منا او ثمانيه ناس كويسة وبتصلي ومحترمة وأخلاقها حسنة وما ببصوش لبنت ماشية في الشارع ولما حد يعمل غلط تقول لي عيب يا فلان ما تعملش كده غلط بتاع. فأنا مثلا لو اتنين ثلاثة مش كويسين بنحاول نكون كويسين على الأقل حياء من السبعة اللي معانا، لكن لو 29 واحد حلو هياكلوه في النص. طب تخيل ده بقى تمسك بطاعته مع كل هذه العوائد التي تصده عن الطاعة، دنيا وهوى وأصدقاء سوء ومعاصي تنادي عليه يعني دوافع كثيرة جدا ومع ذلك تمسك بالطاعة، يبقى إذن هذا من داخله نظيف، فعشان كده الأجر يرتفع فيتعدى إلى أن يتجاوز أجر لا يحصله أحد على وجه الأرض بعد انتهاء النبي من فتح مكة. النبي قال الهجرة بعد الفتح، وكانت الهجرة قبل فتح مكة واجبة، بل كانت علامة الإسلام وشارة الدين، فالنبي قال العبادة في الهرج كهجرة إليه. فالسألة مهمة جدا النهاردة، محتاجين ما تقوليش الدنيا بايظة والمسلسلات والأفلام مش عارف النت و أين أنت من هذا كله. تعرف واحد لما يكون في البحر والموج عالي أحيانا مثلا إيه في المصيف يقول لك إيه الرأس ولا مرفوع، ما حدش ينزل البحر النهاردة الموج عالي جدا خلاص، واحد بقى نزل البحر وفجأة الموج عالي وهو سباح ماهر بس الموج عالي جدا والبحر ما حدش عارف قومه، وحب الحياة اللي هو في نفس كل إنسان فينا، وعرفنا بيحب الحياة ويفر من الموت فرارا من الأسد خلاص، يصارع الأمواج دي التي لا يقومها أحد عشان ينجو بنفسه، عايز يفر بس عايز ينجو بحياته، هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة. الدنيا دي أمواج البحر، من يفر بدينه كفرار السباح الماهر وسط أمواج متلاطمة في بحر لا ساحل له عشان ينجو بحياته. دينك أغلى من حياتك، لأن حياتي كلها موقوفة على الدين، على صحة دين. أنا لو عشت هنا أصح ما أكون. تعرف الإمام الغزالي في كتاب الموقظ من الضلال، وده مما استفدته من مجالسة شيخنا العلامة النقراش عليه رحمة الله، ذكر إن لو قرية واحدة فيها متعلم واحد، عندنا مثلا طالب في ثانوية عامة، القرية دي فيها طالب واحد بس كان في ثانوية عامة وكان يكون مثلا علمي وهيطلع من ثانوية عامة ويخش الجامعة، بس القرية دي محتاجة اتنين، محتاجة واحد توجهه إلى علم الدين عشان يبقى عالم في الشريعة يعلم الناس دينهم يعني، وعتين واحد نوجهه إلى علم الطب عشان اللي يمرض يداويه، بس إحنا عندنا واحد، يا ترى ودي شمال ولا يمين، يعني طبي ولا دين؟ ولازم ما تقول لي طب تقول ليه، دين تقول ليه، ما الكلام مش كده مش مرسل يعني. فقال الغزالي يوجه إلى علم الدين، فقال ثم قال شو بقى الكلمة دي ما أبدعها، لأن طب الأديان مقدم على طب الأبدان إن
شاء الله،
صحة دينك أولى من صحة بدنك، لأن أنت لو ببساطة واحد مريض وفي البلال في الدنيا كلها لكن عنده قلب ذاكر وإيمان هيقول الحمد لله ده أنا في نعمة أو أنا في حاجة.
كان في كلام لابن القيم نفس المعنى ده أو للشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول وحاجة الناس إلى الدين أكثر من حاجة المريض إلى الطبيب.
الله.
وذلك لأن المريض غاية أمره أن يموت، وعند ذلك يكون من أهل الجنة إذا صبر واحتسب، وأما من فقد الدين فغاية أمره نار وجحيم.
والعياذ بالله والعياذ بالله، هي نفس الكلمة أما أجملها يعني. فهو ده الشاهد بقى، دينك لحمك ودمك، فعشان كده الأجر أجر، عشان ما حدش يقول ايه ما فيش أعوان على الطاعة، عندك حافز مهم جدا ويدفعك بكل قوة، انت هتعبد ربنا في زمن كله فتن كله معاصي كله انصراف عن الله كله شغل لأمور الحياة فقط، عندك أجر ملوش مثيل. تعرف ايه النهاردة مثلا في المهام الصعبة، لك مثلا شيخ أحمد ايه أو تعالى مثلا انت عايز عندك مثلا مهم يعني عمل شق جدا، فتقول لي ايه او تقول لي واحد تعالى مثلا هديك في اليوم 1000 جنيه، لان العمل اصلا صعب بس الاجر
على خد
المشروع. انا 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 هطفح الدم وهتعب وهصب عرق بس في الاخر ما اقبض 1000 جنيه هحس ان انا عملت حاجه، هنسى الالم بتاع التعب. وكذلك الحال هنا، النبي قال كهجره الي، محدش متخيل ان اجر الهجره ده ما مش هنقول كان يساوي كم من الحسنات، ببساطه كان يساوي الاسلام، ما فيش هجرة قبل الفتح ما فيش إسلام.
بس وكان كل واحد بيهجر عارف إنه ممكن في وسط الطريق يموت.
يموت. كثير بل من النساء من هاجرن وحدهن. سبت من مكة للمدينة بمفردها بطولها وعرضها تفترش الأرض وتتحف السماء.
مع السباح زي صهيب
وغيره.
وأم سلمة لما فقدت زوجها وابنها وكل ده عشان الهجرة.
فالمسألة محتاجة فهم عالي. في زمن الغفلة وانصراف الناس عن الله. انت عارف احد السلف بيقول منذ 20 سنة وانا اكره بزوغ الفجر، قالوا لي قال يزاحمني الناس على محبوبي. يعني من اول ما الليل يجينا كده، احنا كنا لسه جنب بنتكلم في الليل الاخير وشمعنا، وانه زمن وقت الناس كلها نايمه فيه مش كده، ما حد صح، ولو واحد لوحده يباهي الله عز وجل به. شوفوا ده الخلق كله نايمه، الله عزك بتشخر تغطه في نوم عميق في الصيف ولا في الشتاء، وكله نايم ملفوف في البطانيه ولا شغل تكييف ونايم
او قاعد في المعصيه
أو مش عايزين نقول في المعصيه. ربنا يسترنا جميعا. وده لوحده قام من الليل في الوقت ده، لو في الصيف بيبقى الجو طر بقى، شده الحر ما عندوش تكييف ولا مروحه، شده الحر راحت الساعتين اللي قبل الفجر تعرف تنام براحتك. وفي الشتاء وقت الدفء بعينه واخد بالك، ومع ذلك ترك فراشه الدافئ وبرده الوفير وسريره المنعم وقام يناجي ربه.
يعجب ربكم
أيوة
من رجل على فراشه ولحافه يقوم بين أهله وحبه، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته أي ملائكة عبدي قوم على فراشه ويطائه من بين أهله وحبه ماذا يريد، فيقول وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى للذين من وراء الحجاب أشهدكم ملائكتي أن ما طلب عبدي فهو له.
ربنا يجعلنا وياك والسامعين من اهل هذا الحديث يعني.
امين يا رب.
فشاهد الراجل ده قال 20 سنه انا بكره ان الفجر يطلع. اول ما الفجر يطلع بقى ايه؟ بروح الشغل وزمايله وعمله والتاكسيات والمواصلات والناس بتزحمه ينشغل. انت عارف مثلا واحد ايه قاعد كده في جنينه بعيد مع واحده بيحبها، بس يكون في الحلال بس. احنا ما عندناش حب. مش دعوه للحب يعني، دعوه للحب في اطار الشرع يعني. فاول ما الناس تيجي متضايق يقوم يشوف حته ثانيه فاضيه. عشان اعرفوا كلمه كلمتين على انفراد يعني. وربنا قال في القران الكريم والذين امنوا اشد حبا لله.
ان شاء الله
هو ده المعنى.
ان شاء الله
ما وجدت انسان يحب انسان او شيئا الا وجدت اهل الايمان مكانه الله في قلوبهم اعلى من مكانه اي احد لاي احد.
ان شاء الله. جزاكم الله خير.
ربنا يبارك.
شاطف رساله خمسه، احنا هنقابل الفتره اللي جايه، مش الفتره الجايه احنا بدانا نقابل دلوقتي
على المحك دلوقتي
الاعلانات عن البرامج والمسلسلات انا بيصعب عليا جدا حل يعني. انا هفرج حضرتك اذا ربنا يسر، احنا خارجين في مدينه الانتاج الاعلامي كده، كان السنه اللي فاتت واللي قبلها في زي الوقت ده كنا عمالين نلف كده في مدينه الانتاج الاعلامي. والله يا شيخ عاطف عمل دؤوب، عمل ليل نهار تصوير الافلام والمسلسلات. احنا كان زمان اول ما بدات الحلقات هنا كانت بتبقى الساعه واحده في وقت الشتاء يعني، كان متاخر جدا، كنت ببقى طالع كده
ومع ذلك شغالين بره.
ومع ذلك شغالين بره.
سبحان الله. الشيطان ما بيناموش.
سبحان الله. شيخ عاطف عايزين نقول للناس يا شباب احنا محتاجين ان احنا نتحرك شويه للدين، لان للاسف هم شغالين 24 ساعه هدفهم حاجه واحده بس، علمانه رمضان. حد يقول لي يعني ايه علمانه رمضان؟ عايزين يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي، عايزين يخلوا رمضان بعد ما هو شهر الطاعه والعباده والصيام والقران. احنا اتعلمنا كده نشان واحنا صغيرين ان رمضان شهر القران، ان رمضان شهر الصيام، ان رمضان شهر القيام. هم عايزين يفرغوا رمضان من المحتوى ده بس. انت بتسمع عن حاجه اسمها دورات رمضانيه الا في رمضان؟ عمرنا ما سمعنا عن دورات بتتعمل في الشوارع. وتعمل امتى؟
فوق رمضان، مسلسلات رمضان، كل رمضان، كل رمضان
المسلسلات اكبر،
رأس رمضان، قدر ممكن رمضان، رمضان، كل حاجه رمضان،
الخيام، الخيام اللي فيها رأس والعزب لو فجور، خيام الرمضانيه، مش عارف ايه، مسلسلات رمضان،
افلام رمضان.
ايه ده؟ ايه ده؟ إيه علمانة رمضان. شاطف احنا قدامنا دلوقتي مشروعين، يا اما مشروع علمانه رمضان ويبقى والعياذ بالله اتباع الشيطان، الشيطان بقى متسلسل خلاص وما بيعملش اي حاجه وخلاص، هو مش محتاج يعمل حاجه لان اعوانه في الارض بيعملوا كل حاجه. احنا محتاجين يا شيخ عاطف ان شبابنا يفهم بقى، افهموا، لازم نفهم كويس جدا ان الشيطان ده اعوان شغالين ال 24 ساعه مضاره ال 365 يوم. احنا دورنا فين؟ دورنا فين ان احنا يعني انا بحجب جدا والله ان مش 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 مش, مش رمضان انك تنزل تصلي تراويح، ولكن رمضان حقيقي انك تجيب ثلاثة أربعة تنزلهم التراويح. النهارده ام من امهاتنا عجبتها مسلسل كلمت كل العيال تتفرج على المسلسل. والقنوات النهارده بينها تنافس. احنا محتاجين النهارده اخواننا الدعاه يبقى في تنافس، محتاجين اخواننا المشايخ النهارده في تنافس في المساجد، محتاجين النهارده الشباب زي ما الناس بتدل الناس على الافلام والمسلسلات والدورات محتاجين يكون هاشيخ عاطف في 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 حرص على الدعوه في رمضان، محتاجين نخرج رمضان بقى من قصه تعلمات رمضان، عايزين نرجع رمضان طاعه وعباده مره ثانيه.
انا هقول لك على قصه كده من اسبوعين ثلاثه، فيه مشكله بين زوج وزوجته يعني لسه حريص الجواز الزواج. فالمهم ابو العروسه ابو الزوجه يعني انا اعرفه، والزوج واهله انا اعرفهم، فالمهم وسطوين عشان نحل الموضوع وبتاع.
طب قبل ما نعرف بس حضرتك عملت معاهم ايه؟ نقدر نتصل بعد اذنك؟
بعد اذنك.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايه اتفضلي.
السلام عليكم الشيخ احمد جلال. حضرتك كنت عايزه اطلب من حضرتك سؤال. يعني اول حاجه انا بوجه رساله للمستعدين في رمضان ان شاء الله، ان هم في ناس مستعده في حاجة اسمها الإيمان ليس بالتمني.
جميل.
في ناس بتقول نفسي أعمل ونفسي أعمل، ويعني نفسها تعمل حاجات كتير في رمضان، وبتقول أنا عايزة أعمل أصوم وأزكي وكده، بس ما فيش استجابة. وده غلط إن الواحد يتمنى وما يعملش. تاني حاجة دلوقتي حضرتك كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني إن أنا يتيمة
عن ايه؟
أخويا. يعني انا لسه مستجده في ديني ان شاء الله، الحمد لله رب الهداني
ان شاء الله. الحمد لله
17 سنه وربنا يهديني كده ان شاء الله. بس عندي ثلاث مشاكل في حياتي. ان انا عايشه مع جدتي، اول حاجه ان انا نفسي اخد الثمار، وفي انقطاع يعني لا يعني لا، وفي ان والدي لسه عايش وانا في صله رحم وفي رمضان. فانا لو عايزه مثلا اكلمه واقول له عايز اجيلك كده ما بينفعش، في شماته في كده. وفي ان انا لما اصلي بسيبونيش اتواصل مع ربي اكتر بزياده. في حاجه اسمها يعني لما اصلي السنه، لا غلط مش كده، السنه ما بتطولش. فانا عايزه اطلب من حضرتك يعني اعمل ايه مثلا. ان انا عايشه مع ليش هم مش بيقولوا على الصلاه غلط، بس ما تقربيش من ربنا بزياده كده.
حاضر حاضر.
يعني حضرتك
يا ريت تقول لي اعمل ايه؟ هقول لك حاجه ان شاء الله. اولا انا بدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويثبتك ويكرمك ويفتح بين ايديكي ويرفع من قدرك يا رب في الدنيا والاخره ويعينك. فانا عايز اول حاجه اقولها لك، ودي النصيحه الاولانيه اللي عايز اقولها لك واللي بقولها دايما لكل اخواننا. يعني ما شاء الله معانا اثنين النهارده يعني بفضل الله يعني من التائبين الجدد الى الله سبحانه وتعالى المقبلين في الطريق، ربنا يا رب يحفظهم. عايز اقول ليكي والاخونا اللي كان اتصل من البدايه، عايز اقول لبداية اطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى. اول حاجة لازم نطلب العون من ربنا سبحانه وتعالى، نجتهد بقدر المستطاع ان احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما تعديش السجدة من السجدات الا ما تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ده الامر الاول اللي انا عايز اطلبه منك. الامر الثاني وده امر مهم جدا بالنسبة لصلة الرحم، انا عايزك تصلي حتى وان كان في شماتة، اصبري على اذاهم، اصبري على اذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم عليهم ويجهلون علي. فقال لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على هذا. صلي صلي بقدر المستطاع حتى وان كان في شماتة، حتى وان كان في خطأ، صلي وتقربي الى الله سبحانه وتعالى. انت هتطيع ربنا سبحانه وتعالى فيهم حتى وان عصوا الله تبارك وتعالى فيك. ده الامر الثاني. الامر الثالث، حاولي بقدر المستطاع ان في بدايه الالتزام بتبقى في شده في العباده والطاعه، ولكن سددي وقاربي، حاولي التزمي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالاوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها. هنصلي قيام الليل، بس ما يبقاش مثلا في البدايه مثلا احنا نقيم الليل كله او هنصوم الظهر ولا نفطر، لا لا لا، ولكن خدي سنه النبي صلى الله عليه وسلم طبقيها والتزم بها وان شاء الله ربنا يوفقك. اما اذا كان هم بيشدوا عليك شويه ما تصليش ما تعمليش، لا انت حاولي صلي بقدر المستطاع، واستغلي مثلا فرصه هم قاموا ناموا مثلا، انت قومي صلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، عمل يكون في السر ويكون في الخفاء لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى. ارجع لك يا شيخ عاطف معلش.
ربنا يبارك فيك.
اتفضل يا شيخ عاطف. لو في رساله حضرتك تحب توجهها برضه لاخونا اللي اتصلت الان.
هو قال الكلام في الاول جميل، يعني ربنا يجزيه خير، مساله التمني وكلنا نفسنا نفسنا وبس، يعني يقف الامر الى هنا. وفي طبعا فرق كبير جدا بين التمني والرجاء. التمني لا يعقبه عمل، والرجاء يلازمه العمل.
أمن هو قانت أنا الليل
يرجو يرجو هو
ده يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه مع رجاء وقايم طول الليل يصلي.
بالظبط كده.
جميل.
فاحنا محتاجين ان يكون الرجاء هو لسان حالنا وافعالنا، ان احنا عايزين الجنه وعايزين الطاعه وعايزين رحمه ربنا، ولكن كلنا نسعى إليها سعيا حثيثا. ربنا يجزاه خير. يعني الشاهد ده مسألة
عمالة
رمضان. اللي أنا عايز أقوله في مسألة رمضان وقدوم رمضان، القصة كنت عايز أذكرها يعني، المهم ملخصها يعني، حاولنا كتير نروح
المشكلة بين الزوج والزوجة،
حاولنا نروح وخدنا معاد بالفعل. الراجل رد لنا رد واحد، ابني بيمتحن في ثانوية عامة وما أقدرش أعود في أي مشاكل ولا هدخل حد بيت إلا بأن خلص ثانوية عامة. إيه المشكلة في كده؟ أنت عارف، أو لو أنت مثلا عندك محمد ربنا يبارك فيه في ثانوية عامة خلاص 30 يوم وخش، أو في وسط الامتحانات انت، او اغلب الاباء بيعملوا زي نفير عام في البيت، معسكر في البيت، مفيش تلفزيون يشتغل، محدش يعكر مزاجه، اكله جاهز، طلباته جاهزه، يدوبك بس ينام وقوم يذاكر، ينام وقوم يذاكر، كل طلباته مجابه. ليه؟ في ثانويه عامه ده يعني مصير حياته هيحدد بعد امتحانات الثانويه العامه. خلاص مصير حياتك هيحدد بعد رمضان. ده اخطر موسم بيمر على الانسان في رمضان في حياتك كلها. رمضان ده مفرق طريق، يا ترى هروح شمال ولا يمين. فده كل لحظة فيه، مش هنقول رمضان زمن شريف، ودايما انت تعرف شرف العمل او العمل كله يشرف بواحد من ثلاث، بزمانه او مكانه او بعامله، كما قال اهل العلم. المكان مثلا زي المساجد الثلاثة، يقينا ان الصلاة في اي مكان على وجه الارض ليس كالصلاة في الحرم المكي أو المدني أو الأقصى، ربنا طهره ويعود إلى حضرة المسلمين.
أمين.
شرف الزمان ليس هناك أشرف من رمضان. لا، ورمضان في نفسه أصلا بيتضاعف الشرف فيه، العشر الأوائل من زي نص من زي الآخر، الأواخر من زي بعضهم في مثل الآخر. شرف العامل يتفاضل الناس فيما بينهم بمقياس التقوى، إنما تقبض الله من المتقين. كلما ارتقى مستوى التقوى في القلب كلما كان سرعة الإجابة والقبول أرجى وأسرع. خلاص، فأنت عندك زمن شريف لا مثل له على طول السنة، 12 شهر ليس فيهم زمن شريف كشرف رمضان. فالنهاردة أنت في زمن شريف ومعسكر، زي ما أنت قلت تفضلت بالكلمة، ودي فعلا هي معسكر حقيقي. فيا ترى المعسكر ده والزمن الشريف ده واللي هو مفرق طريق في حياتي، هقضي فيه ماتش كورة بعد العصر، والفوازير اللي بعد، او مسلسل دلوقتي قاعدوا بيجيبوا مسلسلات مهمه جدا وبعدين خبث قوي، يقفل المسلسل على حاجه انت بتعد الساعات عشان تيجي الحلقه اللي بعدها، تتابع نفس الحلقه عشان تشوف الموقف تقفل عليه ايه بالظبط.
ده الاعجب عاطف ان القنوات بتسلم البعض. يعني
انا عايز اقول
يعني المسلسل ده يخلص على قناه مش عارف ايه، يبقى في بعديه مسلسل على قناه ايه مش عارف الساعه كام.
يبقى احنا محتاجين ورشه عمل قبل ما اخش رمضان. انا قلت لك في اول حلقه ما شفتش في حياتي، والكلام ده قاله لي من هو اكبر مني سنا وخبره في الحياه، اي واحد في الدنيا على وجه الارض مسلم وكافر حط نفسه هدف ما حققوش. ولما تحط هدف انت بتحاول تحط كل السبل الموصله اليه، وما تشغلش نفسك باي حاجه فرعيه. فانت النهارده انت هدفك ايه في رمضان؟
اتفضل. طيب ناخد بس اتصال كده نرجع لحضرتك. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيكم يا رب يا مشايخنا، يا اكمل
الله
يا رب. ما شاء الله عليكم الشيخ عاطف، ما شاء الله بيفكرنا بايام ما افتتحت قناه الرحمه. يعني هو كان شيخ غريب ما شاء الله، يعني العمر جري بسرعه يعني،
ربنا
يحفظه يسمعه. سبحان الله بيفتكر بدايه قناه الرحمه ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب ويديمها.
امين
ما شاء الله، ويرجعنا ليه يا رب كده، ياخذ نواصينا اليه، اخذ الكرام اليه يا رب العالمين. وصيام داركم نفحات يا تتعرضوا لها، عسى ان تصيبنا نفحه يا رب امين، لا نشقى بعدها ابدا.
آمين.
نحمد ربنا والله ان انتم ما شاء الله بارك الله فيكم، يعني نظفت البيوت ونظفت العقول، واللي وصلت لمصر ما شاء الله برئيسها منكم انتم ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم يا رب.
ربنا
نتامل ان كل الناس ترجع لربنا تاني يا رب، سواء من اللي كان قديم او جديد، والبلد تصلح كده ويصيبها النفحات الجميله دي.
امين يا رب.
الناس تحب بعضها تاني ويرجع الخير ما شاء الله بالاسلام وبيكم يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم، دعونا كده بالجنه ان شاء الله.
ربنا يحفظك. جزاك الله خير. شكرا على الاتصال. جزاك الله خير. في اتصال تاني؟ طيب اتفضل يا شيخ.
فبقول لك الشيخ احمد اللي بيحط هدف بيحط كل الوسائل الموصله له، ويحاول ما يشغلش نفسه باي حاجه. انت محتاج ايه من رمضان؟ اعتقد ان ايه في التلفزيون خالص، بلاها تلفزيون بالمره. انا قلت لك كده انا احيانا اتمنى اشتري وقت من الناس. وعندك رمضان ده الوقت فيه بقى ايه انت عارف بيعدي يعني اسرع من البرق, مش هنقول ريح بقى ولا سريع ولا اسرع من البرق بصدق يعني عنده كل الناس بتحس المساله دي. ولعل هذا من علامات اخر الزمن. النبي قال حديث يتقارب الزمن, حديث طويل يعني, تقارب الزمن انتزاع البركه من الزمن. والا فاليوم 24 ساعه هو اليوم من اول ما ربنا خلق ادم عليه السلام, صح. ان عده الشهور عند الله 12 شهر الايه الكريمه. لكن في زماننا نزعت البركه من الاوقات. فانت محتاج النهارده تحط اهداف ثابته, وهعمل ايه عشان احقق الهدف دي.
الهدف الاساسي شاطف, الهدف الاساسي قدامنا, الهدف الاساسي في رمضان
انا محتاج الجنه, محتاج اخرج من رمضان عتقت رقبتي من النار. ده كلام واضح يعني. انت عارف حديث النبي انه خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. وجبريل يامن يعني. انت عارف انا دايما اللي بيلفت نظري في الحديث اللي داعي النبي واللي بيامن جبريل.
اللي داعي جبريل وبيامن
اللي داعي, عفوا انا اللي داعي جبريل واللي بيامن النبي عليهما الصلاه والسلام. يعني ما فيش بعد كده
يعني الدعاء
استجابه مستجابه, ما فيش كلام.
وفي بعض رواياته خاب عبد وخسر
يعني
ادرك رمضان ويغفر. روايه ثالثه يا محمد من ادرك رمضان ويغفر له فابعده الله في النار.
وقل امين
يعني حتى ابعده النار في النار دي يعني.
عايزين نصلي عليه بقى عشان نتلقى الثانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاه والسلام.
فمسألة مهمه جدا ان لازم اخرج من رمضان, لازم كلمه واحده. وبعدين انت عارف احنا ايه, عندنا 30 يوم. والنبي قال ان كل ليله في عتقاء, مش كده؟ مين فينا عنده هدف محدد يوم واحد رمضان لما المغرب يأذن انا هتعتق رقبتي في اول يوم
ضربة البدء؟
بالضبط كده. انا عندي انت عارف ايه في 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 الدراسه مثلا انا عايز يطلع
ماتشات الكوره, ماتشات الكوره الهدف اللي في اول 3 دقايق ملوش حل
خلاص بقى. او مثلا طالب انا داخل الثانويه عايز اجيب 105% يعني المجموع الكامل والمستوى الرفيع كله. طب تخيل الطالب ده بيشتغل على الوتيره دي, بيشتغل طول السنه, لما هيروح فين؟ هيجيب معهد؟ مستحيل طبعا. ده يوم ينزل هيجيب ال 100%, لا هيطير بس ال 5% اللي فوق ال 100 يعني. اللي داخل مثلا انا هجيب الاول على الدفعه, لما رجله تنزل هجيب الثاني. لا عايز امتياز هينزل هيجيب جيد جدا. مش هيجيب مقبول, مش هينجح بمادتين. هو ده المقصود. فانا النهارده لو عندي هدف انا عايز اطلع في اليوم الاول من عتقاء الله في اليوم الاول, طبعا عداني عندي لسه 29 يوم. لكن لو واحد ايه رمضان طويل يا عم
لسه قادر ان شاء الله, لسه قادر راح نتجمع
بالظبط
لسه قادر ان شاء الله
ونلم الدير وخلاص. وهو يوم على العوض ده مش هيخرج من رمضان واخد عتقاء ابدا, مستحيل. فلازم احط اهداف محدده.
واحد
انا عايز ايه من رمضان؟
واحد الجنه,
تعتق رقبتي.
اثنين
تغفر ذنوبي. احوز القران. القران يكون النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كان بيدرسه طول السنه وفي رمضان
مرتين. طول السنه مره وفي رمضان مرتين,
عشان رمضان ده وقت تنزل القران, زمن شريف تنزل فيه كتاب الله عز وجل. فدارسه جبريل فيه مرتين عليه الصلاه والسلام. يبقى وما يضر فلك هذا. يبقى انا محتاج اولا
ان يكون محط وقود اللي تمشين السنه كلها.
بالظبط كده. انا محتاج اولا التلفزيون ده مش هفتحه خالص.
يبقى ايه, معلش شحاط بس عشان نرتب الكلام عشان احنا في اخر 5 دقائق تقريبا عشان نرتب افكارنا كده. يبقى واحد الهدف تحقيق رضا الله, الحصول على الجنه, عتق الرقبه من النار, ان قلبي يحوي القران رقه القلب, وان رمضان يكون دافع ليا لباقي السنه. ده الهدف الاساسي ان انا ان شاء الله يعني هحطه في ورقه زي دي كده
اعلقها
وهعلقه على في كل مكان.
كنا زمان واحنا طلبه بعلق, انا كنت بعلق انا كديه حتى عندي في مكتبتي كده اكتب على المكتبه الحاجات المهمه اللي هتتعمل النهارده. انا دايما كنت اعمل كده وانا كنت طالب على السرير بتاعي اللي بنام فيه يعني في وشي على طول. بكره هعمل كذا 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 كذا. اعمل الكلام ده.
جميل. يبقى الهدف انا احطه عندي في ورقه والزقه قدامي على طول. الهدف ده هيحتاج بقى يا باشا خاطف لوسائل. حضرتك انا عايز حضرتك تذكر لي بقى اهم الوسائل في اخر دقائق كده.
انا عايز بس اذكر نقطه معينه. واحد يقول لك اصل الاخبار والدين نعم ان عندنا احداث جسام وكل يوم جديد ومش عارف وطبعا اخبار الرئيس مرسي ربنا يوفقه ويرزقه بطانة صالحة ومش عارف ايه والدين. يا اخي ريح دماغك وانت رايح تصلي في الجامع اسال اصحابك دلوقتي الاخبار في الدنيا كلها وبتاع ايه اللي حصل في 3 دقائق. لم الاخبار واعرف المهم وخلص نفسك. لا تلفزيون لا فوازير لا اصدقاء لا فسح, ما فيش الكلام ده خالص. مساله ابعد اهم من كده بكتير جدا. ده مستقبل حياتك. ده وقود السنه كلها. احنا مخلصين, احنا جايين في الطريق بنزيم عربيه قلنا لازم نمشي نكون نعرف الطريق ومش هنتحرك. فانت عندك وقود يكملك للسنة كلها للسنة الجاية, وإلا تقف في نص طرف تروح في داهية, الشيطان هيلتقطك من نص الطريق فألعب بك ذات اليمين وذات الشمال ولن تجد لنفسك مخرجا. مهمة جدا. فمحتاجين الواحد يعني زي ما قلت لك كده أحدد أنا هقدر أنجز الأهداف دي إزاي. فمحتاج أن أنا اغلق ودانك شوية, حواسك, قلل من طعامك, من شرابك, من كلامك, من صحبتك, من جرايدك, من كل ده محتاج الواحد.
جزاكم الله خير. هو برضه احنا خدناش المرضى الا الهدف ان شاء الله الوسائل باذن الله على تكون الحلقه القادمه باذن الله. وكان والله انا نفسي كنت اتكلم, صار بيقول لي خلاص الحلقه خلصت, كان نفسي اتكلم على موضوع المرحلة بقى التشويه الجديد بقى بتاعه
الهدف الاخضر
والنهي عن المنكر ومش عارف مين اللي هيعمل ايه وفلان اللي هيسوي ايه, ولكن ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى. يا شاطر يعني جزاكم الله خيرا, ربنا يتقبل منك يعني جهدك, ربنا يبارك في حظك. عايز اقول لكل اخواني وكل اخواتي وكل اهلي وكل احبابي, ربنا رب يحفظكم. شعبان الصحابه بترفع, الاعمال بترفع, محتاجين واحد كثره التوبه وكثره استغفار بين يدي الله سبحانه وتعالى. اثنين محتاجين نكثر قوي من الصيام, اللي ما صامش الفتره اللي فاتت يبدا دلوقتي يصوم وربنا يوفقه, ومن عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله ان يسقيه من ظما. محتاجين القلوب بقى تطهر وتصفو شويه. محتاجين نقول لكل احبابنا رمضان وشهر القراء, يعني ابدا بقى اقبل على القران عشان قلبك يبدا يتحرك على ما تخش رمضان يكون قلبك جاهز بفضل الله لاستقبال بقى القران القيام وقران التراويح باذن الله تبارك وتعالى. عايزين خمسه بنقول بقى شد حيلكم, هيئوا نفسكم بقيام الليل بالاستغفار, استغلوا الوقت اللي الناس فيه مشغوله عن ربنا انك تقبل بقى على ربنا سبحانه وتعالى, لانك لو اقبلت ان شاء الله اجرك مضاعف, اجر 50 شهيد من الصحابه رضوان الله عليهم. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. الوقت للاسف مر بسرعه معاكم, وانا كان نفسي الوقت يطول اكثر واكثر, ولكن إن كنت بحزن أن الوقت بينتهي, ولكن بيدخل على قلب البش والسرور بأمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. قبل هذا الموعد تقريبا بساعة ونصف أو ساعتين إلى ثلث, ربنا يا رب يتقبل منكم صالح أعمال. أوصيكم نفسي بقى 13 14 15 و16 و17 و18 لحد إن شاء الله 28 إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,
عليه الصلاة والسلام.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة.